لابد أن تمر كل مؤسسة بتغيرات، ولكن قد تكون هذه التغيرات مزعجة إلى حد كبير بانتقال القيادة من جيل إلى جيل. فعند وفاة آخر عضو مؤسس لكنيسة ما، أو عندما يتقاعد صاحب مشروع، يواجه من أسندت إليهم المسؤولية من بعده تحديات جديدة. والسؤال الذي غالباً ما يطرح نفسه على الدوام هو: إلى أي مدى ينبغي على الجيل الجديد أن يلتزم بأولويات وممارسات الجيل الذي سبقه؟ ومن عدة جوانب واجه شعب إسرائيل هذا السؤال بينما حطوا رحالهم على حدود أرض الموعد، فقد كان موسى يقترب بسرعة من نهاية حياته، وكان بنو إسرائيل يواجهون تحديات جديدة كثيرة، فكانوا بحاجة لمعرفة إلى أي مدى يجب عليهم الاستمرار في اتباع الأولويات والممارسات التي وضعها موسى لهم. فهل يتوجب عليهم أن يتبعوا طريقا آخر؟ أم ينبغي الاستمرار في اتباع طرق موسى؟ لقد كتب ثاني أصفار الكتاب المقدس، السفر الذي ندعوه اليوم سفر الخروج، بهدف الإجابة عن هذه الأسئلة وأخرى مشابهة لها.
يتناول هذا الدرس الجزء من أسفار موسى الخمسة الذي يغطي ثاني أسفار الكتاب المقدس، وقد أعطيناه العنوان نظرة عامة على سفر الخروج. سنبحث في هذا الدرس في عدد من المسائل الأساسية التي تهيئنا لنفهم بشكل أعمق الرسالة التي حملها سفر الخروج عندما كتب في البداية، وكيف ينبغي لنا أن نطبقه على حياتنا اليومية. ينقسم درسنا هذا إلى ثلاثة أقسام رئيسية. أولا، سننظر إلى بعض الاعتبارات الأولية التي ينبغي أن نبقيها في أذهاننا خلال دراستنا لسفر الخروج. ثانيا، سنفحص بنية هذا السفر ومحتواه. وثالثا، سنبحث في بعض المواضيع الرئيسية التي جاءت في سفر الخروج. لننظر أولا إلى عدد من الاعتبارات الأولية.
نؤمن كأتباع للمسيح على نحو صحيح بأن سفر الخروج كتب بوحي من الروح القدس، وأنه كلمة الله. ويذكرنا هذا الإيمان أننا لسنا أمام كتاب عادي، فسفر الخروج هو نص مقدس أعطاه الله لشعبه. إذن لهذا السفر بطريقة أو بأخرى سلطان عليك وعلي كأتباع للمسيح اليوم. ولكن في نفس الوقت يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن الله أعطى هذا السفر إلى شعب قد عاش قبلنا بآلاف السنين. لذا من المهم التأكد من أن تطبيقاتنا المعاصرة تنسجم مع قصد السفر حين كتب في البداية.
سنبدأ دراستنا لسفر الخروج بتقديم أربعة اعتبارات أولية مختلفة. أولاً، سنبحث في هوية الكاتب، من كتب هذا السفر؟ ثانياً، سنستعرض مناسبة الكتابة، متى وأين كتب السفر؟ ثالثاً، سنلخص المعنى الأصلي لسفر الخروج. ورابعاً، سنعرض كيف ينبغي أن توجهنا هذه المسائل نحو التطبيق المعاصر لهذا السفر. لننظر أولا إلى هوية كاتب سفر الخروج. تعد مسألة هوية كاتب سفر الخروج جزءا من جدال طويل ومعقد حول كاتب الأسفار الخمسة ككل، إلا أننا سنشير في هذا الدرس فقط إلى بعض النواحي التي ينطبق بها هذا الجدال على سفر الخروج. إن قراءة سريعة لسفر الخروج تكشف لنا أنه كان لموسى مساهمة عظيمة على الأقل فيما يختص بمحتوى هذا السفر، حيث يكشف لنا سفر الخروج مرارا أن الله أعلن بشكل مباشر عن الكثير مما جاء فيه لموسى على جبل سيناء، ويشمل ذلك الوصايا العشر، كتاب العهد، والتعليمات المتعلقة بصنع خيمة الاجتماع لإسرائيل. لكن كما رأينا في دروس أخرى من سلسلة أسفار موسى الخمسة، رفض أغلبية علماء النقد نسب كتابة الأسفار الخمسة لموسى، وكانوا يتحاجون بقولهم إن لاهوت أسفار موسى الخمسة ومن ضمنه سفر الخروج متقدم بدرجة أكبر جدا من أن يكون قد جاء من زمن موسى، ويتمسكون بالمقابل بأنه لا يمكن أن تكون الأسفار الخمسة قد اكتملت قبل نهاية السبي البابلي في القرن السادس قبل الميلاد. ورغم انتشار هذه الآراء النقدية، فإن الافتراضات المسبقة التاريخية واللاهوتية التي تقف خلفها هي تخمينية وغير موثوق بها إلى حد كبير. كذلك من وجهة النظر الإنجيلية، من الضروري أن نتبع الشهادات الموثوقة بها الموجودة في الكتاب المقدس، فكتاب العهد القديم والمسيح ورسله والأنبياء أجمعوا كلهم على تأييد الرأي القائل بأن موسى هو كاتب كل الأسفار الخمسة بما في ذلك سفر الخروج. وقد حدد الإنجيليون بشكل صحيح هذا الاعتقاد بأن موسى هو الكاتب عندما أشاروا إلى موسى بالكاتب الرئيسي الحقيقي أو الأساسي لسفر الخروج، ويعني هذا أنه من المستبعد أن يكون موسى قد جلس بكل بساطة وكتب سفر الخروج بكامله بيده، لكن كان موسى شاهدا موثوقا به لكل حدث ورد في السفر باستثناء ربما تلك الأحداث التي تدور حول ولادته وطفولته الباكرة. ويرجح أنه اتبع عادة القادة المحليين في زمنه واستخدم كتبة أو نساخا ليكتبوا تحت إشرافه. وأيا كانت الطريقة التي تمت فيها الكتابة، يمكننا أن نكون واثقين أن سفر الخروج كتب بوحي من الروح القدس في وقت ما في أيام موسى.
إن السؤال عمن كتب سفر الخروج مهم، ونحن إذ نقرأ نص الخروج ونتأمل جديا في تاريخ الأحداث التي يسجلها، ليس لدينا أي سبب لنقول إن موسى لم يكتب القسم الأكبر من سفر الخروج الذي بين أيدينا اليوم. ويصور موسى في سفر الخروج كالناطق بلسان الله، ففي كل الأسفار الخمسة وعلى مدى تاريخ شعب الله يصور موسى كالناطق الوحيد بلسان الله، كشخص عرف الله كما لم يعرفه أي نبي من بعده حتى مجيء يسوع نفسه، فكانت له علاقة وثيقة بالله، وكان يكلمه وجها لوجه كما يكلم الرجل صديقه، وكان له ذلك الدور المهم كالناطق بلسان الله إلى شعبه. ولأن أسفار العهد القديم التي دونت بعد الأسفار الخمسة تشير إلى سفر الخروج من توراة موسى وتشجع الناس على أن يلهجوا به نهارا وليلا، فمن المنطقي أن نعتبر موسى كاتب هذا السفر. صحيح أنه ربما حصلت تحديثات في أسماء الأماكن أو حتى على المستوى اللغوي وما شابه مع مرور الوقت، لكن حدث ذلك بيد نبي في إسرائيل موحى له. لكن نعم، أنا أعتقد أن سفر الخروج هو بقلم موسى بريشة موسى، وهكذا يصور موسى ليس كالناطق الرئيسي بلسان الله فحسب، بل أيضا ككاتب السفر.
مبقين هذه الأفكار حول هوية الكاتب الموسوية في ذهننا، لابد من الانتقال إلى مجموعة أخرى من الاعتبارات الأولية، أي المناسبة أو الظروف التي أحاطت بكتابة سفر الخروج. كتب موسى سفر الخروج بصورة عامة في وقت ما بين دعوته في العليقة المشتعلة في الخروج الأصحاح الثالث والعدد الأول إلى الأصحاح الرابع والعدد الحادي والثلاثين، وموته في عربات مؤاب في التثنية الأصحاح الرابع والثلاثين والأعداد من الأول إلى الثاني عشر. لكن تمكننا بعض الأدلة من تحديد زمن الكتابة بشكل أدق، فيكشف لنا شاهدان على الأقل في الخروج أن هذا السفر قد أكمل بالفعل عندما كان شعب إسرائيل مخيما على حدود أرض الموعد. استمع إلى الخروج الأصحاح السادس عشر والعدد الخامس والثلاثين، حيث نقرأ هذه الكلمات: أكل بنو إسرائيل المن 40 سنة حتى جاءوا إلى أرض عامرة، أكلوا المن حتى جاءوا إلى طرف أرض كنعان. جرت هذه الأحداث بالطبع قبل اكتمال كتابة سفر الخروج، نعلم من هنا أن شعب إسرائيل قد تاه بالفعل مدة 40 سنة، وقد وصلوا إلى أرض عامرة أو طرف أرض كنعان. ونجد تلميحا مشابها إلى زمن الكتابة النهائية في الخروج الأصحاح 40 والعدد 38، وهو العدد الأخير في السفر، لأن سحابة الرب كانت على المسكن نهارا، وكانت فيها نار ليلا أمام عيون كل بيت إسرائيل في جميع رحلاتهم. لاحظ أن هذا المقطع يشير إلى حضور الله المجيد على خيمة الاجتماع في جميع رحلاتهم، وتبين هذه الملاحظة التاريخية بوضوح أن موسى أكمل كتابة سفر الخروج نحو نهاية حياته، فقد كتب بعد انتهاء سنوات التيهان 40 ووصول بني إسرائيل إلى عربات مؤاب. نظرنا حتى الآن إلى بضعة اعتبارات أولية حول هوية كاتب سفر الخروج ومناسبة الكتابة. نصل الآن إلى الكلام بإيجاز عن المعنى الأصلي للسفر. لماذا أراد الله أن يكتب موسى سفر الخروج؟ وكيف أمل موسى أن يؤثر في قرائه الأصليين من بني إسرائيل في عربات مؤاب؟ يجب أن نلاحظ من البداية أن لدى موسى عددا من الأهداف العامة التي كثيرا ما تظهر في العهد القديم. على سبيل المثال، إن سفر الخروج سفر تسبيحي، لأنه يوجه إسرائيل على الدوام إلى تسبيح الله وعبادته، لكنه أيضا سفر لاهوتي، لأنه يشرح بصورة متكررة حقائق عن الله. والسفر بمجمله سياسي، بمعنى أنه كتب ليشكل الحياة الوطنية لإسرائيل. هو جدلي أيضا لأنه يقاوم وجهات النظر الخاطئة، وهو أخلاقي لأنه يعلن كيف يجب أن يطيع بنو إسرائيل الله، وهو تحفيزي لأنه يشجع على الولاء لله ويحذر من عدم الولاء له. وتميز هذه الأهداف وأخرى مشابهة لها سفر الخروج بكامله بشكل عام. رغم أن هذه الخصائص وغيرها لا تقتصر على سفر الخروج، بل نجدها أيضا في عدد من أسفار الكتاب المقدس الأخرى، فقد كان لموسى هدف فريد وبارز من خلال كتابة سفر الخروج، ويساعدنا أن نلخص هذا الهدف الموحد في هذه الأسطر. يدافع سفر الخروج عن سلطة موسى المعطاة له من الله على الجيل الأول للخروج، بغرض توجيه الجيل الثاني ليقروا بسلطة موسى المستمرة على حياتهم. تتطرق هذه الخلاصة إلى 3 عوامل تساعدنا على تكوين فكرة حول المعنى الأصلي لسفر الخروج. أولاً، تذكرنا بأن السفر بأغلبيته يتحدث عن الجيل الأول للخروج، لكن في الوقت نفسه كتب السفر من أجل الجيل الثاني للخروج. يعلم كل من كان على اطلاع على سفر الخروج أن معظم ما جاء فيه يصف الأحداث التي جرت عندما أخرج موسى شعب إسرائيل من مصر. يمكننا أن نسمي هذه المرحلة ذلك العالم من التاريخ. مع ذلك، فكل ما يرد في سفر الخروج عن ذلك العالم للجيل الأول كتب ليخاطب الجيل الثاني من الخروج، والذي يمكننا أن نسميه عالمهم. من المهم أن نبقي في ذهننا أن عددا قليلا جدا من شعب إسرائيل القديم تمكن من القراءة، فعندما نتكلم عن قراء الجيل الثاني لسنا نعني بذلك أنه كان لكل رجل وامرأة أو ولد نسخة من سفر الخروج يتناولها ويقرأها بنفسه، بل على العكس، كما هو الحال بالنسبة لأجزاء أخرى للعهد القديم، كتب موسى سفر الخروج بالدرجة الأولى لقادة إسرائيل، فيشوع وشيوخ الأصباط والقضاة والكهنة واللاويون كانوا تركيز سفر الخروج الرئيسي، وكانت مسؤولية هؤلاء القادة أن ينقلوا محتوى هذا السفر إلى بقية شعب إسرائيل وأن يشرحوه لهم. لهذا السبب نرى أن سفر الخروج يعالج مسائل كان الجيل الثاني يواجهها كأمة. من المهم أن نذكر كذلك أن اهتمام موسى بعالمهم بقي مستترا، ومع ذلك نجد الجيل الثاني يبرز إلى الواجهة في مرات عديدة، مما يجعلنا واثقين أن موسى كتب هذا السفر وعالمهم في ذهنه. وكما سبق وذكرنا، يشير كل من الخروج الأصحاح 16 والعدد 35 والأصحاح 40 والعدد 38 إلى الجيل الثاني. إضافة إلى ذلك، فإن سجل سلسلة النسب الذي يرد في الخروج الأصحاح 16 والأعداد 13 إلى 27 يمتد إلى فنحاس حفيد هارون. وسنرى لاحقا أن عددا من المقاطع يتناول مسائل وثيقة الصلة بالجيل الثاني، وتشير هذه الشواهد وأخرى مشابهة لها إلى أن موسى أخذ بعين الاعتبار الجيلين الأول والثاني للخروج عندما كتب هذا السفر. جانب آخر من خلاصتنا لهدف موسى الأصلي من سفر الخروج هو أن كل ما قيل حول الجيل الأول كتب لتوجيه الجيل الثاني. بمعنى آخر، كتب موسى الخروج كسفر ذي سلطان كامل، بحيث كان على قرائه الأصليين من الجيل الثاني أن يطيعوا تعاليمه في خدمتهم لله. بينما نقرأ سفر الخروج، يتضح لنا أن موسى رتب سجله التاريخي بشكل مناسب للجيل الثاني، فلكي يخاطب أولئك الذين خيموا على حدود أرض كنعان، كان على موسى أن يولي الاختلافات العديدة بين الجيلين الأول والثاني اهتماما خاصا، فقد أدرك أنهم عاشوا في أزمنة ومناطق مختلفة، وأنهم واجهوا تحديات مختلفة. لذلك قام موسى بصياغة كل جزء من سفر الخروج ببراعة ليسلط الضوء على النقاط المشتركة بينهما، وساعدت هذه الروابط قراءه الأصليين على سد الفجوة بينهم وبين أسلافهم. شكل موسى ثلاثة أنواع أساسية من الروابط جعلت سلطة سفره جلية لقرائه الأصليين، وتألفت أبسط هذه الروابط من الخلفيات التاريخية، وقد ركزت هذه المقاطع على الجذور التاريخية لامتيازات القراء الأصليين ومسؤولياتهم. يظهر أحد أنواع الخلفيات التاريخية في الخروج الأصحاح 3 والعدد 8، حيث ارتبط وعد الله لإسرائيل بتحقيق ذلك الوعد. يعد الله في هذا العدد أن يصعد شعب إسرائيل من مصر إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، وكانت لهذه النبوة صلة وثيقة بقراء موسى، لأنهم كانوا على وشك أن يروها تتحقق في زمنهم. نوع آخر من الخلفيات التاريخية يظهر في وصايا الله إلى الجيل الأول وواجبات الجيل الثاني التي نتجت عنها. على سبيل المثال، يخبرنا موسى في الخروج الأصحاح 20 والأعداد من 1 إلى 17 كيف أعطى الله الجيل الأول الوصايا 10، وكان هذا الحدث أساسا للواجبات الأخلاقية التي كان على الجيل الثاني الالتزام بها. بالإضافة للخلفيات التاريخية، قدم موسى لقرائه أيضا نماذج تاريخية كان ينبغي عليهم إما الاقتداء بها أو رفضها. وبهدف توطيد هذا النوع من الروابط بين الجيلين، صاغ موسى بعض مقاطعه بشكل يبرز أوجه الشبه الجوهرية بين قراء الجيل الأول وقراء الجيل الثاني. استخدم موسى في مقاطع عديدة هذه الأنواع من أوجه الشبه ليقدم لقرائه الأصليين نماذج سلبية يجب أن ينبذوها. على سبيل المثال، قدم تذمر بني إسرائيل المتمرد المتكرر أثناء مسيرتهم نحو سيناء في الخروج الأصحاح 15 والعدد 24 والأصحاح 16 والأعداد 2 إلى 12 والأصحاح 17 والعدد 3 نماذج سلبية كان على الجيل الثاني أن ينبذوها. بالمقابل، قدم موسى أيضا لقرائه نماذج إيجابية ليقتدوا بها. على سبيل المثال، أطاعت إسرائيل تعليمات الله لبناء خيمة الاجتماع في الخروج الأصحاح 36 والأعداد 8-38. وقد كان ذلك نموذجا إيجابيا للجيل الثاني ليقتدوا به عندما يخدمون الله لاحقا في خيمة الاجتماع. كما قدم موسى أيضا نماذج مختلطة لشخصيات اجتمعت فيها صفات إيجابية وأخرى سلبية معا. كمثال واحد على ذلك، في الخروج الأصحاح 7-13، أطاع هارون الله عندما طرح عصاه أمام فرعون، وقد ساهمت طاعته لله في إطلاق إسرائيل من مصر. لكن في الأصحاح 32-35، صنع هارون عجلا من ذهب ليعبده الشعب، وجلب عصيانه هذا عقابا شديدا على إسرائيل. وقدم هذا للجيل الثاني من القراء نموذجا مختلطا ليقتدوا به من جهة وينبذوه من جهة أخرى. ثالثا، صاغ موسى في بعض المناسبات تدوينه للأحداث بشكل جعل تلك الأحداث ظلالا تاريخية أو إشارات لقرائه من الجيل الثاني.
غالبا ما يلجأ الكتاب في القصص الكتابية كما في الأفلام والأدب المعاصر إلى استخدام ظلال أو تلميحات بشأن المستقبل، ونرى مثالا جيدا على ذلك في المقاطع الأولى من سفر الخروج عندما هرب موسى من مصر وأتى عند البئر حيث أنقذ بنات يثرون من الرعاة المؤذين، ويصور النص موسى في دور المنقذ. تعتبر هذه الحادثة إنباء مسبقا أو ظلا لما سيصنعه الله على يد موسى في المستقبل، فلا بد أن يرجع إلى مصر لينقذ شعب الله من العبودية.
لا يرد هذا النوع من الروابط في سفر الخروج بقدر ما يرد في بعض أسفار العهد القديم الأخرى، لكن وصف موسى في حالات معينة أحداثا من الماضي بطرق جعلتها تتطابق بصورة شبه تامة مع تجارب مر بها قراؤه الأصليون، وتدل هذه الظلال على أن التاريخ بما حوى من أحداث آنذاك أعاد نفسه في أيام الجيل الثاني. على سبيل المثال، نقرأ في الخروج الأصحاح 13-18، وصعد بنو إسرائيل متجهزين من أرض مصر. كان هذا الاستعداد العسكري للجيل الأول ظلا لكيفية تجهيز الجيل الثاني كجيش مستعد لدخول الأرض وامتلاكها. بطريقة مشابهة يخبرنا الخروج الأصحاح 40-34 أنه بمجرد أن بدأت مراسيم الخدمة في خيمة الاجتماع بشكل صحيح، ظهر الله على شكل سحابة ونار وهو يقود شعبه في مسيرتهم. كانت هذه الحقيقة التاريخية توقعا مسبقا لما سيحدث بعد 40 سنة، حيث حضور الله الذي كان على وشك قيادة قراء الجيل الثاني في زمنهم إلى الأمام. كما رأينا للتو، صاغ موسى كتاباته حول تاريخ الجيل الأول وجعلها تعمل بمثابة خلفيات نماذج وظلال للجيل الثاني، وقد قام بذلك ليوجههم في خدمتهم لله. لكن تأتي بنا كل هذه الأمور إلى عنصر ثالث، وربما هو العنصر الأهم في خلاصتنا للمعنى الأصلي لسفر الخروج. فقد صمم سفر الخروج بالدرجة الأولى ليدافع عن سلطة موسى المعطاة له من الله على الجيل الأول، حتى يقر الجيل الثاني بسلطة موسى المستمرة على حياتهم. مهم أن نذكر أنه غالبا ما يظهر هارون إلى جانب موسى في سفر الخروج، لكن حتى عندما كانت تتم الإشارة إلى هارون، دعا كل جزء أساسي في سفر الخروج الجيل الثاني للإقرار بسلطة موسى المستمرة عليهم، فكان عليهم أن يخضعوا لوجهات نظر موسى اللاهوتية ومبادئه الأخلاقية وسياساته القومية وما شابه. لاحقا في هذا الدرس سننظر بشيء من التفصيل إلى مدى انتشار هذا الموضوع، لكن في هذه المرحلة سنذكر بإيجاز ناحيتين يبرز فيهما تركيز السفر على أهمية موسى وسلطته على إسرائيل. أولاً، ليس من الصعب أن نرى أن موسى احتل مركز الصدارة في سلسلة أحداث سفر الخروج. صحيح أن أول إصحاحين من الخروج لا يعرفاننا على موسى مباشرة، لكن بعد أن نقرأ اسمه في الخروج الأصحاح الثاني والعدد العاشر، تغدو كل الأمور التي تحدث في السفر متعلقة بموسى بشكل واضح. فعندما كان الله مستعدا لنجاة شعبه من مصر، دعا موسى، وكان لموسى دور فعال في كل دينونة فوق طبيعية جاءت على المصريين، حتى إن انشقاق البحر حصل عندما أطاع موسى الله وبسط يده فوق المياه. وكان موسى قائد إسرائيل عندما قاد الله الشعب من مصر إلى جبل سيناء، كذلك قطع الله عهده مع إسرائيل من خلال موسى، وأعطى موسى الشعب لوحي الشريعة وكتاب العهد نيابة عن الله، وأعطى الله موسى تعليماته بشأن خيمة الاجتماع، كما خدم موسى الله خلال أزمة عبادة إسرائيل للأصنام عند أسفل جبل سيناء، وكان موسى مشرفا على تشييد خيمة الاجتماع. ثانيا، يسلط سفر الخروج الضوء بشكل متكرر على سلطة موسى على إسرائيل، ويظهر السفر حقيقة تشكيك بني إسرائيل في سلطة موسى كقائد لهم في مقاطع مثل الخروج الأصحاح الثاني والعدد الرابع عشر، الأصحاح الخامس والعدد الحادي والعشرين، الأصحاح الخامس عشر والعدد الرابع والعشرين، الأصحاح السادس عشر والعددين الثاني والثالث، والأصحاح السابع عشر والعدد الثاني. لكن في أحيان أخرى أقر بنو إسرائيل بسلطة موسى عليهم، وذلك في مقاطع مثل الخروج الأصحاح الرابع والعدد الحادي والثلاثين، الأصحاح الرابع عشر والعدد الحادي والثلاثين، والأصحاح العشرين والعدد التاسع عشر. ونقرأ عن إعادة تأكيد الله على كونه هو من أقام موسى قائدا بسلطة على إسرائيل في مقاطع مثل الخروج الأصحاح السادس والأعداد الأول إلى الثامن، ومن العدد العاشر إلى الثالث عشر، الأصحاح الرابع والعشرين والعدد الثاني، والأصحاح الرابع والثلاثين والأعداد الأول إلى الرابع. كمثال واحد على ذلك، استمع إلى الخروج الأصحاح التاسع عشر والعدد التاسع، حيث تكلم الله عن تجليه القريب أو ظهوره الإلهي على جبل سيناء. ها أنا آت إليك في ظلام السحاب، ليسمع الشعب حينما أتكلم معك فيؤمن بك أيضا إلى الأبد. كما يشير هذا المقطع، ظهر الله على جبل سيناء في ظلام السحاب، حتى عندما يسمع بنو إسرائيل الله يتكلم مع موسى فيؤمن بموسى أيضا إلى الأبد. كما يتبين لنا هنا، يلفت هذا العدد انتباهنا إلى أهم سبب وراء كتابة سفر الخروج، فهو يدافع عن سلطة موسى المستمرة على إسرائيل.
عندما يتعامل الإنجيليون مع سفر مثل الخروج أو أي سفر كتابي آخر، تكون لديهم نزعة طبيعية إلى جعل الله محور كل شيء، والقول إن كل سفر وكل جانب من كل سفر هو كله عن الله. لكن في الواقع، عندما تلقي نظرة على سفر الخروج، لا يتكون لديك هذا الانطباع، فالله مهم، ومن نواح عدة، الله هو الشخصية الرئيسية، على الأقل من حيث إنه هو الذي يتحكم بالتاريخ الذي يتحدث عنه سفر الخروج، وهو صانع ذلك التاريخ، فهو الذي يحرر شعب إسرائيل من مصر، وهو الذي يعطي الشريعة، وهو الذي يعطي خيمة الاجتماع. لكن في الوقت نفسه، عندما تنظر إلى الوصف الأدبي لتلك الأحداث في سفر الخروج، تكتشف أمرا يبدو غريبا للوهلة الأولى، لكني أعتقد أنه صحيح باستثناء أمر واحد، فالله في كل سفر الخروج لم يصنع أمرا إلا وكان ذلك من خلال موسى، والأمر الوحيد الذي صنعه الله بمعزل عن موسى هو مباركته للقابلات في الإصحاح الأول. وهكذا ما نراه في سفر الخروج هو أن الله يتراءى ويصنع أمورا لشعب إسرائيل، لكن موسى موجود دائما في الصورة، فهو الأداة التي يعمل الله من خلالها، والسبب هو أن موسى شارف على نهاية أيامه، شارف على مغادرة إسرائيل، لكن الله لن يتركهم. والحقيقة هي أنك بينما تقرأ سفر الخروج تكون أمام سفر اكتمل في عربات مؤاب، أمام حقيقة كون موسى على وشك أن يترك شعب إسرائيل. وكنتيجة لذلك كله، عندما نلقي نظرة على سفر الخروج نجد شعب إسرائيل يطرح هذه التساؤلات: من من المفترض أن يقودنا؟ كيف يفترض أن يقودونا؟ ما هي الأولويات التي ينبغي أن تكون لديهم؟ ما نوع السلطة التي يجب أن نتبعها اليوم بما أن موسى مشرف على مغادرتنا؟ وقد صمم سفر الخروج ليجيب عن هذا النوع من الأسئلة. صحيح أن الله حرر إسرائيل من مصر، إلا أنه حررهم بواسطة موسى. نعم، أعطى الله إسرائيل الشريعة، لكنه فعل ذلك من خلال موسى. نعم، أعطاهم خيمة الاجتماع، خيمة حربه المقدسة، لكنه فعل ذلك من خلال موسى. وهذا هو تركيز سفر الخروج، وهكذا يدافع سفر الخروج عن سلطة موسى أمام الجيل الثاني من خلال سرد روايات وأحداث حصلت مع الجيل الأول، وكيف عظم الله موسى أمام شعبه. وبسبب هذا التعظيم ينبغي أن يعظم الجيل الثاني موسى حتى وإن كان مشرفا على الموت.
الآن وبعد أن تطرقنا إلى بعض الاعتبارات الأولية المتعلقة بهوية الكاتب، المناسبة والمعنى الأصلي لسفر الخروج، لابد من تقديم بعض الملاحظات على تطبيقه المعاصر. كيف ينبغي أن يطبق هذا السفر على أتباع المسيح اليوم؟
يمكن تطبيق سفر معقد مثل سفر الخروج على الحياة المعاصرة بطرق لا تحصى، ونعلم ذلك لأن كل إنسان هو فريد ويمر بظروف مختلفة. لاحقا في هذا الدرس سننظر بإمعان أكثر في التطبيق المعاصر، ولكن في هذه المرحلة يكون من المفيد أن نذكر بعض وجهات النظر العامة التي يجب دائما أن نبقيها في أذهاننا ونحن نطبق سفر الخروج على حياتنا اليوم.
نعلم كأتباع للمسيح أن سفر الخروج ينطبق علينا بسبب كونه كلمة الله، لكن هناك اختلافات كبيرة بيننا وبين القراء الأصليين، ولهذا السبب يجب أن نلتفت دائما إلى العهد الجديد ليرشدنا في تطبيقنا المعاصر، حيث يقدم لنا العهد الجديد الإرشاد بإشارته أو تلميحه إلى سفر الخروج حوالي 240 مرة. لكن هناك مقطع في العهد الجديد يساعدنا بصورة خاصة. استمع إلى كورنثوس الأولى الأصحاح العاشر والأعداد الأول إلى الخامس، حيث كتب الرسول بولس: أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. لكن بأكثرهم لم يسر الله، لأنهم طرحوا في القفر. كما نرى هنا أشار بولس إلى عدد من الأحداث المذكورة في سفر الخروج. انظر إلى الكلام الذي يتبع في كورنثوس الأولى الأصحاح العاشر والعدد الحادي عشر: فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا، وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. تقر هذه الأعداد معا بوضوح بأهمية سفر الخروج بالنسبة لأتباع المسيح. وكما يقول بولس: هذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا، ثم يضيف: وكتبت لإنذارنا. تساعدنا كلمات بولس هنا في فهم أن سفر الخروج لم يكتب فقط عن ذلك العالم، وليس إلى عالمهم فقط، إنما كتب إلى عالمنا أيضا. أما فيما يتعلق بهذا الدرس، نقول إن سفر الخروج لم يكتب ليرشد القراء الأصليين فقط، بل كان معدا لنا أيضا نحن أتباع المسيح. استمع كيف يصف الرسول عالم أتباع المسيح. نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. إن كلمة أواخر مترجمة من الكلمة اليونانية تيلوس، والتي غالبا ما تترجم إلى نهاية أو غاية، حيث يعيش المسيحيون في زمن بلغت فيه خطة الله للتاريخ نهايتها أو غايتها في المسيح. وبمصطلحات لاهوتية عامة، نعيش نحن الذين نتبع المسيح في الأيام الأخيرة، في الدهر الأخير من التاريخ. حتى نفهم ما قصده بولس، يجب أن ندرك أنه عندما نختبر الإيمان الخلاصي في المسيح، نصبح جزءا من رحلة، وننضم فعلا إلى الأيام الأخيرة من رحلة موسى وإسرائيل، من العبودية والطغيان في مصر إلى الحرية والبركات في الأرض التي وعد بها الله. ويعلم العهد الجديد إجمالا أن الدهر الأخير أو الأيام الأخيرة في المسيح ينكشف على ثلاث مراحل رئيسية. لذا من وجهة النظر الكتابية بدأت هذه المرحلة الأخيرة من رحلة موسى وشعب إسرائيل بتأسيس المسيح لملكوته خلال خدمته الأرضية، وتتقدم رحلة موسى وشعب إسرائيل إلى الأمام في سفر الخروج في هذه الأيام الأخيرة، إذ نعيش في اتحاد مع المسيح خلال استمرارية ملكوته خلال تاريخ الكنيسة. وأخيرا، كما سافر موسى وشعب إسرائيل من مصر إلى أرض الموعد، ستنتهي آخر أيام رحلتنا في المسيح مع اكتمال ملكوته، عندما سندخل عند عودته المجيدة السماوات الجديدة والأرض الجديدة. وكما يشير الأصحاح العاشر من كورنثوس الأولى، يجب أن نطبق كل موضوع في الخروج على المسيحيين المعاصرين في ضوء تأسيس استمرارية واكتمال الأيام الأخيرة في المسيح. يمكننا أن نقوم بهذه الروابط بعدة طرق. على سبيل المثال، يخبرنا سفر الخروج أن إسرائيل دخلت في عهد مع الله من خلال موسى على جبل سيناء، وبطريقة مماثلة يدخل المسيحيون في العهد الجديد من خلال المسيح. لكن بدأ العهد الجديد بالمجيء الأول للمسيح، وهو مستمر اليوم وسيكتمل عند المجيء الثاني للمسيح. كمثال آخر، يخبرنا سفر الخروج عن حضور الله في خيمة الاجتماع في أيام موسى، ويعلم العهد الجديد أن حضور الله في المسيح أعظم من ذلك الحضور، حيث كان يسوع نفسه حضور الله الذي حل بيننا في تأسيس ملكوته. واليوم في استمرارية الملكوت، يسكن الروح القدس في المؤمنين كأفراد وفي الكنيسة كجسد واحد. وعند اكتمال التاريخ سيملأ مجد الله كل شيء، إذ تصبح الخليقة الجديدة مسكن الله المقدس. يكشف سفر الخروج أيضا انتصار الله على أعدائه في زمن موسى، ويعلم العهد الجديد أن المسيح غلب الخطية والموت، وقد بدأ المسيح في مجيئه الأول المراحل الأخيرة لهذه الغلبة كالمحارب الجبار لله، وتتبع الكنيسة المسيح اليوم كجيشه لابسة سلاح الله الكامل في الحرب الروحية. وعند عودته في المجد سيتمم المسيح حربه الكونية العظيمة ضد أعداء الله. إضافة إلى ذلك، كان بنو إسرائيل في سفر الخروج متجهين إلى ميراثهم من الله في أرض الموعد، وكانت هذه خطوتهم الأولى في جعل ملك الله ينتشر في الأرض. ويعلم العهد الجديد أن المسيحيين ينالون ميراثهم في المسيح، وقد ضمن المسيح نفسه ميراثه في تأسيسه لملكوته. ونستمر كمسيحيين اليوم بالتنعم بعربون ميراثنا في الروح القدس، وعندما يعود المسيح ثانية سيرث ونرث نحن معه كل شيء. توضح هذه الروابط الشاملة وغيرها كيف أن تركيز سفر الخروج البارز على سلطة موسى المستمرة لا يزال ينطبق علينا في المسيح. باختصار، دعا سفر الخروج قراءه الأصليين للبقاء أمناء لسلطة موسى في ضوء ما صنعه الله في أيامهم، ويدعون سفر الخروج اليوم للبقاء أمناء لسلطة موسى في ضوء كل ما أنجزه الله وما ينجزه الآن وما سينجزه في المسيح. الآن بعد أن تطرقنا إلى بعض الاعتبارات الأولية عن سفر الخروج، لابد أن ننتقل إلى موضوعنا الرئيسي الثاني في هذا الدرس، وهو بنية السفر ومحتواه.
يتألف سفر الخروج من 40 إصحاحاً تضم الكثير من الشخصيات والخلفيات والأحداث المختلفة، كما نجد فيه أشكالاً أدبية متعددة مثل السرد القصصي، القصائد، سلالات النسب، تعداد السكان، الشرائع، الخطابات، الصلوات والتوجيهات. وهذه التعقيدات تجعل من الصعب أحياناً أن نتعرف على أقسام السفر الرئيسية ومقاطعه وأجزائه الأصغر. لذا من المنصف أن نقول إنه يمكن تقسيم سفر الخروج بعدة طرق، ولكن ليس من الصعب التعرف على بنية السفر ومحتواه الأساسيين عندما نتذكر غاية السفر الأصلية.
ينقسم سفر الخروج إلى قسمين أساسيين. القسم الأول من الأصحاح الأول والعدد الأول إلى الأصحاح 18 والعدد 27، ويركز على نجاة موسى وإسرائيل من مصر إلى جبل سيناء. القسم الثاني من الأصحاح 19 والعدد الأول إلى الأصحاح 40 والعدد 38، ويتناول استعداد موسى وإسرائيل لكنعان عند جبل سيناء. سندرس بصورة خاصة كيف يركز هذين القسمين الرئيسيين على سلطة موسى المستمرة على الجيل الثاني للخروج، ولنبدأ بنجاة موسى وإسرائيل من مصر إلى جبل سيناء. يبدأ القسم الذي يتناول نجاة موسى وإسرائيل من مصر بالتركيز على سلطة موسى قبل نجاة إسرائيل، ونرى ذلك بوضوح في الخروج الأصحاح الأول والعدد الأول إلى الأصحاح الرابع والعدد 31، ثم في الأصحاح الخامس والعدد الأول إلى الأصحاح 18 والعدد 27. يركز موسى على الأحداث التي حصلت أثناء نجاة إسرائيل. لننظر أولا إلى الأحداث التي وردت في الخروج قبل نجاة إسرائيل. يمكن تقسيم الأحداث التي جرت قبل نجاة إسرائيل إلى قسمين. القسم الأول ولادة وتنشئة موسى، ويبدأ في الأصحاح الأول والعدد الأول ويستمر حتى الأصحاح الثاني والعدد 10. ثم يليه القسم الثاني حيث نتعلم عن صعود موسى للقيادة على إسرائيل في الأصحاح الثاني والعدد 11 إلى الأصحاح الرابع والعدد 31. سنبدأ بقصة ولادة وتنشئة موسى. إن هذه الأعداد هي بمثابة رد على أي اعتراضات على سلطة موسى التي ربما نشأت بسبب قضاء موسى سنوات شبابه في بلاط مصر. وكما تبدأ القصة، خشي فرعون من عصيان بني إسرائيل الذين تزايد عددهم بشكل كبير، فابتكر 3 خطط داهية ليحد من تكاثرهم، لكن حيلته لإذلالهم بالعمل الشاق فشلت. كما فشل أيضا أمره للقابلات بقتل المواليد الذكور في إسرائيل عند ولادتهم، والأهم من ذلك كله فشل أيضا أمره بإغراق الأولاد الذكور من بني إسرائيل في النيل. وتظهر المفارقات في سلسلة الأحداث هذه، لكن تظهر المفارقة الكبرى عندما أحبطت ابنة فرعون خطة أبيها الأخيرة بإنقاذها موسى من الغرق في النيل. ثم في الأصحاح الثاني والعدد 10 دعت ابنة فرعون الصبية موسى وقالت إني انتشلته من الماء، يعني موسى في لغة المصريين بكل بساطة ابن، ويظهر لمعظم الناس بأن موسى فرد من البلاط الملكي. لكن شرحت ابنة فرعون بوضوح أنها اختارت اسم موسى لأنه يشبه الفعل العبري مشى ومعناه انتشل. إذن في مفهوم بني إسرائيل الأمناء لم يشر اسم موسى إلى أنه ابن فرعون، بل كان هذا الاسم يسخر من فرعون مذكرا إسرائيل كيف أن كل محاولات فرعون لإيذائهم باءت بالفشل. بعد ذلك ينتقل سرد الأحداث التي جرت قبل نجاة إسرائيل من مصر، من ولادة وتنشئة موسى إلى طرح أسئلة حول صعود موسى للقيادة على إسرائيل في الأصحاح الثاني والعدد الحادي عشر إلى الأصحاح الرابع والعدد الحادي والثلاثين. في الخروج الأصحاح الثاني والعدد الرابع عشر تواجه عبد إسرائيلي مع موسى سائلا إياه: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ ويجيب هذا المقطع بكامله عن هذا السؤال شارحا كيف أصبح موسى قائد إسرائيل الرسمي. يظهر الجواب على سؤال العبد الإسرائيلي في توازن متقابل سداسي، والتوازي المتقابل هو بنية أدبية تكون فيها المقاطع السابقة متوازية مع المقاطع اللاحقة أو متوازنة معها. أولاً، يشكل هروب موسى من مصر في الخروج الأصحاح الثاني والأعداد الحادي عشر إلى الخامس عشر دعماً لموسى كقائد على إسرائيل من خلال شرحه أنه هرب من مصر بعد قيامه بقتل مصري دفاعاً عن عبد إسرائيلي. ثانياً، انضم موسى إلى عائلة مديانية في الأصحاح الثاني والأعداد السادس عشر إلى الثاني والعشرين، ويذكر العدد الثاني والعشرون أن ابن موسى كان يدعى جرشوم، وكما يشرح هذا المقطع يشبه لفظ الاسم جرشوم العبارة العبرية جرشام ومعناها غريبا هناك، ويشير الاسم إلى أن موسى شعر كما لو أنه غريب بين المديانيين. بكلمات أخرى، لم تغب هويته الحقيقية كإسرائيلي عن ذهنه يوما. ويوجه الجزء الثالث الأنظار في الخروج الأصحاح الثاني والأعداد الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين إلى تذكر الله عهده، إذ يذكر هذا المقطع كيف صرخ بنو إسرائيل إلى الله لينجدهم، وسمع الله لهم متذكرا وعده لآباء إسرائيل. أما الجزء الرابع فيتطابق مع ما جاء في الجزء السابق، إذ يرد في الأصحاح الثالث والعدد الأول إلى الأصحاح الرابع والعدد السابع عشر كلام عن تفويض الله لموسى عند العليقة المشتعلة. تثبت دور موسى القيادي هنا بحقيقة أن الله تذكر عهده مع الآباء داعيا موسى إلى إصعاد شعب إسرائيل من مصر إلى أرض الموعد. ويتوازى الجزء الخامس الممتد من الخروج الأصحاح الرابع والأعداد الثامن عشر إلى السادس والعشرين مع الجزء الثاني عن الفترة التي قضاها موسى مع عائلته المديانية، ويصف هذا الجزء مغادرة موسى لعائلته المديانية، ويوجه هذا المقطع الأنظار مجددا نحو جرشوم بعد أن فشل موسى في ختانه، وهدد الله في هذا المقطع بقتل موسى بحسب العهد الذي قطعه مع إبراهيم في التكوين الأصحاح السابع عشر والأعداد العاشر إلى الرابع عشر. لكن حتى هذه الحادثة أظهرت دعم الله لقيادة موسى، ونعلم ذلك لأن الله أظهر رحمته عندما قامت صفورة زوجة موسى المديانية بختان جرشوم. وأخيرا، بالتوازن مع هروب موسى من مصر في البداية، يخبرنا الخروج الأصحاح الرابع والأعداد السابع والعشرين إلى الحادي والثلاثين عن عودة موسى إلى مصر مع هارون، ونجد هذا أيضا تثبيتا لصعود موسى للقيادة. ونعلم في الأصحاح الرابع والعدد الحادي والثلاثين أن بني إسرائيل آمنوا بالله وسجدوا له لأنه أرسل موسى إليهم.
يوجد في الطريقة التي نروي بها جميعنا القصص بداية وخاتمة للقصة، وهناك نقطة صعود ونقطة تحول ونقطة هبوط، ولابد أن تكون هذه الأقسام متماثلة، لذا ينبغي ألا يفاجئنا وجود هذا النوع من البنية المتماثلة في القصص الكتابية، حيث لم يقم رواة القصص الكتابيون باختلاق موادهم، ولم يتلاعبوا بها ليجعلوها تتناسق بشكل أدبي جميل. إنما هكذا نروي القصص وبهذه الطريقة نتوقع أن نجدها. وعندما نتوقع أن نجدها ونعلم دور حبكة القصة، يساعدنا ذلك في معرفة ما ينبغي أن نتطلع إليه في القصة.
والآن بعد أن نظرنا إلى نجاة موسى وإسرائيل من مصر في فترة ما قبل نجاة إسرائيل، يجب أن ننتقل إلى أعمال موسى خلال نجاة إسرائيل في الخروج الأصحاح 5 والعدد 1 إلى 18 والعدد 27. بدأت معظم أعمال موسى خلال نجاة إسرائيل بالوقت الذي قضاه في مصر، وقد وردت في الخروج 5 والعدد 1 إلى 16 والعدد 16. بعد ذلك نتعلم عن قيادة موسى خلال المسيرة من مصر إلى جبل سيناء في الخروج 16 والعدد 17 إلى 18 والعدد 27. لننظر إلى أيام موسى في مصر. ترد أيام موسى في مصر على الاعتراضات التي يمكن أن يكون موسى قد واجهها نتيجة لمساعيه الأولى في مصر، والتي ساهمت دون قصد في ازدياد معاناة شعب إسرائيل. في 5 والعدد 1 إلى 16 والعدد 27 نقرأ سلسلتين متوازيتين تتضمن كل منهما رفض إسرائيل لقيادة موسى، رثاء موسى، وتأكيد الله. وتظهر السلسلة الأولى في 5 والعدد 1 إلى 16 والعدد 8 رفض بني إسرائيل لموسى، لأنه أثار غضب فرعون تجاههم. فقدم موسى رثاء بتواضع، ثم أكد الله له دعوته من جديد لقيادة شعب إسرائيل. أما السلسلة الثانية التي ترد في 16 والأعداد 9 إلى 27 فتتبع النمط عينه. فبعد رفض إسرائيل لموسى مرة ثانية ورثاء موسى مجددا، يأتي تأكيد الله هذه المرة على شكل سلسلة نسب. ويتتبع 16 والأعداد 13 إلى 27 سلالة موسى وهارون من جدهم لاوي إلى فنحاس حفيد هارون. وبالطبع لاوي هو أحد رؤساء الآباء 12. وبحسب ما ورد في سفر العدد 25 والحادي والثلاثين قاد فنحاس بني إسرائيل في خدمة الله بأمانة في أيام الجيل الثاني. وأكد الله مجددا للجيل الثاني هنا أن موسى وهارون كانا إسرائيليين حقيقيين منحدرين من أصباط يعقوب، ويمكنهم أن يروا من خلال فنحاس مباشرة تراث موسى وهارون الأمين، ويتأكدوا من دعوة الله لأولئك الرجال لقيادتهم. وهذا يأتي بنا إلى الجزء الرئيسي الثاني من أعمال موسى في مصر، دينونات الله فوق الطبيعية على مصر في الخروج 16 والعدد 28 إلى 13 والعدد 16. تؤكد هذه الأصحاحات على سلطة موسى، مشيرة إلى الدور المهم الذي لعبه في الضربات فوق الطبيعية التي أنزلها الله كدينونة على المصريين. وتظهر دينونة الثعابين التمهيدية في 16 والعدد 28 إلى 17 والعدد 13، إذ تحولت عصا هارون بمعجزة إلى ثعبان، وأظهرت تفوق قوة الله على مصر بابتلاعها الثعابين التي صنعها سحرة فرعون. تظهر بعد هذه المعجزة التمهيدية سلسلة من 9 ضربات في الخروج 17 والعدد 14 إلى 10 والعدد 29، وتنقسم هذه الضربات 9 إلى 3 مجموعات متساوية، تبدأ كل منها بمواجهة موسى لفرعون على ضفاف النيل. تمتد المجموعة الأولى من 17 والعدد 14 إلى 18 والعدد 19، وتتضمن معجزة تحويل المياه إلى دم، ومعجزة الضفادع، التي غطت الأرض ومعجزة البعوض الذي خرج من التراب. وتمتد المجموعة الثانية من الأصحاح 28 إلى 19، وتتضمن ضربة الذباب وضربة مواشي المصريين وضربة الدمامل. أما المجموعة الثالثة فتمتد من 19 إلى 29، وتتضمن ضربات البرد، الجراد والظلام. وأكد دور موسى الحاسم في كل هذه الضربات فوق الطبيعية على سلطته كقائد لإسرائيل. أخيرا ينتهي هذا القسم بضربة الفصح في 11 إلى 13. بعد أن قتل الله كل ابن بكر في مصر، وافق فرعون أخيرا على إطلاق إسرائيل. بعد أن نظرنا إلى الأحداث التي جرت خلال نجاة إسرائيل من مصر، لابد أن ننتقل لننظر كيف دعم الله سلطة موسى خلال المسيرة من مصر إلى جبل سيناء في 13 إلى 27.
على الرغم من المصاعب التي واجهها شعب إسرائيل في طريقهم إلى سيناء، لابد أن نذكر أنهم لم يتركوا مصر بدون استعداد. فيخبرنا سفر الخروج بوضوح في 13 أن بني إسرائيل صعدوا من أرض مصر وهم متجهزون للمعركة. وفي ضوء الاتجاه العسكري هذا، يتصف هذا الجزء بكامله بسرده للنزاعات مع الشعوب الأخرى وحاجة جيش إسرائيل إلى الماء والطعام.
تنقسم مسيرة بني إسرائيل في صفوف المعركة إلى 4 رئيسية. يتناول الجزء الأول التأكيد على سلطة موسى عند البحر في 13 إلى 25. في 34، بعد أن عبر بنو إسرائيل البحر على اليابسة، نقرأ هذا التأييد لموسى: فخاف الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسى. يعرض هذا العدد النقاط الرئيسية لهذا الجزء بشدة: فخاف الشعب الرب وآمنوا بالرب كما آمنوا بعبده موسى. وبالطبع كانت الرسالة واضحة لقراء الخروج الأصليين، وكان عليهم أن يثقوا بالله وبموسى أيضا. بعد ذلك سار بنو إسرائيل إلى برية شور في 25 اعترض الشعب على سلطة موسى في برية شور، وتذمروا على موسى لأن الماء التي وجدها لم تصلح للشرب، فرفع الله موسى كقائد على إسرائيل، إذ أراه شجرة فطرحها في الماء، فصار الماء عذبا. في الجزء الثالث وصل بنو إسرائيل إلى برية سين في 16 اعترض بنو إسرائيل في برية سين على قيادة موسى مجددا، وتذمروا على موسى وهارون، لكن شدد موسى هذه المرة في 7 على أن تذمرهم في الحقيقة هو على الله، وبرر الله موسى بإعطاء الشعب السلوى ليأكلوا وتقديم المن لهم بانتظام.
أكد الله سلطة موسى عندما سد حاجات الشعب في البرية، ورغم تذمرهم على موسى وعلى الرب، وفر لهم الله الماء من الصخرة والمن من السماء. ولا يظهر كل ذلك اهتمامه الأبوي بهم فحسب، بل يقر بأن موسى هو حقا الرجل الذي أرسله الله. وفي كثير من الأحيان لا نفكر كمسيحيين بوضع إيماننا وثقتنا في إنسان ما، لكن دعي الشعب في هذه الحالة ليضع ثقته ليس في الرب فحسب، بل أيضا في موسى كأداة الرب ووكيله. رأينا ذلك أيضا عند شاطئ البحر الأحمر عندما أحرز الله انتصارا عظيما على جيوش المصريين بينما كانوا يعبرون البحر. نقرأ هناك عند الجهة المقابلة من البحر أن الشعب ابتهج ومجد الله ووضعوا ثقتهم بالله وبموسى.
أما المكان الرابع والأخير الذي رحل إليه بنو إسرائيل فهو رفيديم في الخروج الأصحاح 17 والعدد الأول إلى الأصحاح 18 والعدد 27. ينقسم هذا الجزء الطويل نسبيا إلى 3 أحداث. أولا في الخروج الأصحاح 17 والعدد الأول إلى 7، قام الشعب بتجربة الله عندما تذمروا مرة أخرى حول الماء، وكان رد الله على هذا التذمر بالطلب من موسى أن يأخذ معه شيوخ إسرائيل إلى جبل سيناء. أمر الله موسى هناك بضرب الصخرة فخرج منها ماء، ورغم هذه المعجزة ازداد تذمر بني إسرائيل على الله أكثر فأكثر، فتساءلوا في العدد 7 بروح تحد وتمرد: أفي وسطنا الرب أم لا؟ فحسمت هاتان الحادثتان المسألة. حتى نفهم كيف تجيب هاتان الحادثتان عن هذا السؤال، نحتاج أن نتذكر أمرا يعرفه بنو إسرائيل جيدا. في التكوين الأصحاح 12 والعدد 3، وعد الله إبراهيم بأنه سيبارك مباركي إسرائيل ويلعن لاعنيهم. لهذا وتماشيا مع هذا الوعد، في الخروج الأصحاح 17 والأعداد 8 إلى 16، عندما هاجم عماليق بني إسرائيل هزمهم الله ولعن عماليق. ثم في آخر حادثة وردت في هذا المقطع في الأصحاح 18 والأعداد 1 إلى 27، أتى يثرون إلى موسى مسالما، وقد بارك الله يثرون لأنه كان بركة لبني إسرائيل. تبين هاتان الحادثتان دون أدنى شك أن الله كان في وسط شعب إسرائيل تماما كما وعد إبراهيم، وإذ تبع جيش إسرائيل موسى حصلوا على حماية حضور الله القوي في وسطهم. لقد رأينا حتى الآن كيف تتعامل بنية الخروج ومحتواه أولا مع سلطة موسى من خلال التركيز على موسى ونجاة إسرائيل من مصر إلى جبل سيناء. يجب أن ننتقل الآن إلى القسم الثاني من سفر الخروج الممتد من الأصحاح 19 والعدد 1 إلى الأصحاح 40 والعدد 38. تبين هذه الأصحاحات سلطة موسى من خلال تناولها لموضوع آخر، وهو استعداد موسى وإسرائيل لكنعان عند جبل سيناء.
إن معظم دارسي الكتاب المقدس على دراية بما حدث لموسى وبني إسرائيل حين نزلوا عند سفح جبل سيناء، وكيف أعطى الله الشعب شريعته وخيمة اجتماعه. لكن يخبرنا سفر الخروج القليل عن الأمور التي جرت هناك فعلا، ونحن ندرك ذلك لأن سفر اللاويين يعلن لنا عدة أمور أخرى حصلت في ذلك الوقت. لهذا السبب نعلم أن هذه الإصحاحات في سفر الخروج انتقائية إلى حد بعيد، وقد كتبت لتبرز بعض وجهات النظر عن هذه الأحداث. وكما سنرى لاحقا، تركز هذه الإصحاحات بصورة خاصة على كيفية إظهار الله لسلطة موسى على شعب إسرائيل عند جبل سيناء.
ينقسم استعداد موسى وبني إسرائيل لدخول كنعان إلى قسمين رئيسيين. يظهر القسم الأول في الخروج الأصحاح 19 والعدد 1 إلى الأصحاح 24 والعدد 11، ويتناول سلطة موسى والعهد مع إسرائيل. ويشدد القسم الثاني الممتد من الأصحاح 24 والعدد 12 إلى الأصحاح 40 والعدد 38 على سلطة موسى وخيمة اجتماع إسرائيل. لننظر أولا إلى العهد مع إسرائيل. يجيب نص سرد العهد مع إسرائيل على سؤال بالغ الأهمية بالنسبة لقراء سفر الخروج الأصليين، وهو: لماذا يجب على الجيل الثاني للخروج أن يخضع لشريعة العهد الذي تسلمه أسلافهم من موسى عند جبل سيناء. لماذا لا يسلكون طريقا آخر؟ تجيب الأصحاحات المخصصة للعهد مع إسرائيل عن هذا السؤال على 4 مراحل. أولا، في الخروج الأصحاح 19 والعدد الأول إلى بداية العدد 8 نجد استهلال عهد إسرائيل مع الله. تظهر هذه الأعداد شروط العهد الموسوي الأساسية. لقد أظهر الله إحسانه إلى بني إسرائيل وطالبهم بالولاء له، وهو سيباركهم إن هم أطاعوه. ويختتم الخروج في الأصحاح 19 والعدد 8 هذه الحادثة بجواب بني إسرائيل الحماسي بالإجماع: كل ما تكلم به الرب نفعل. وبالطبع الفكرة واضحة، فعلى قراء الجيل الثاني لسفر الخروج أن يحذوا حذو أسلافهم. عليهم أن يلتزموا مجددا بعهد الله من خلال موسى بنفس الحماس. تركز المرحلة الثانية من سلطة موسى والعهد مع إسرائيل على ثقة بني إسرائيل بموسى كوسيط للعهد مع الله، وتمتد في الخروج الأصحاح 19 والنصف الثاني من العدد 8 حتى الأصحاح 20 والعدد 20. تذكر في الخروج الأصحاح 19 والعدد 9 أعطى الله هذا الوعد لموسى: ها أنا آت إليك في ظلام السحاب ليسمع الشعب حينما أتكلم معك فيؤمن بك أيضا إلى الأبد. لاحظ هنا قول الله إنه سيظهر على جبل سيناء ويتكلم مع موسى فيؤمن الشعب بموسى إلى الأبد. ثم تظهر الأحداث التالية كيف أوفى الله بوعده. يتضمن الجزء الرئيسي لهذه المرحلة سلسلتين متوازيتين حول أمر الله، طاعة موسى والظهور الإلهي. تظهر السلسلة الأولى في الأصحاح 19 والأعداد 10 إلى 19 عندما أمر الله موسى بأن يعد إسرائيل للقاء مع الله. أطاع موسى أمر الله، وكانت النتيجة الظهور الإلهي الرهيب على جبل سيناء، التجلي المجيد المرئي والمسموع لحضور الله هناك. ثم نقرأ عن السلسلة الثانية في الخروج الأصحاح 19 والأعداد 20 إلى 25 حيث أمر الله موسى مجددا بأن يعد الشعب وأطاع موسى. ونتيجة لذلك يعود بنا السرد القصصي في الأصحاح 20 والأعداد 1 إلى 17 إلى الظهور الإلهي على جبل سيناء، حيث نطق الله بالوصايا 10 على مسمع من جميع الشعب. وبموازاة وعد الله في بداية هذا المقطع يشرح الخروج في الأصحاح 20 والأعداد 18 إلى 20 أن وعد الله لموسى قد تحقق. وتصف هذه الأعداد بعدما سمع الشعب صوت الله من الجبل كيف ارتعد بنو إسرائيل لدرجة أن طلبوا أن لا يتكلم الله معهم مباشرة، وتوسلوا أن يكلمهم موسى نيابة عن الله. وما يتضمنه هذا الطلب واضح جدا بالنسبة لقراء الجيل الثاني، فقد وثق أسلافهم بموسى كوسيط لشريعة العهد مع الله، ويجب عليهم أن يثقوا به هم أيضا. أما المرحلة الثالثة في هذا القسم حول سلطة موسى والعهد مع إسرائيل فنجدها في الخروج الأصحاح 20 والعدد 21 إلى الأصحاح 23 والعدد 33. تقدم لنا هذه الأصحاحات محتوى شريعة العهد الموسوي. تؤكد هذه المرحلة بأكملها على سلطة موسى بإشارتها إلى أن الله بنفسه أمر موسى بتسليم الشريعة إلى شعب إسرائيل. تبدأ هذه المرحلة في الأصحاح 20 والعدد 21 وتمتد إلى 26. أمر الله موسى هنا بأن يخبر شعب إسرائيل عن أحكام العبادة، وفيها إرشادات عن الأصنام والمذابح. وتتوسع هذه الأعداد في شرح أول وصيتين من الوصايا 10. بعدها يطلب الله من موسى أن يخبر إسرائيل بمضمون كتاب العهد في الأصحاح 21 والعدد 1 إلى الأصحاح 23 والعدد 33. حتى نفهم وظيفة وعمل كتاب العهد في إسرائيل، مهم أن نلاحظ أنه في الخروج الأصحاح 21 والعدد الأول وصف الله كتاب العهد بهذه الطريقة: هذه هي الأحكام التي تضع أمامهم. الكلمة العبرية المترجمة هنا الأحكام هي همشباتيم، ويحمل هذا المصطلح دلالات الأحكام القانونية أو ما يمكن أن نسميه القوانين القضائية. يقدم لنا هذا التعريف لكتاب العهد توجها واضحا بشأن ثنائية شريعة عهد الله من خلال موسى، وتعتبر الوصايا العشر في جوهرها بمثابة قوانين تشريعية أو مبادئ قانونية عامة في إسرائيل، بينما يقدم كتاب العهد إرشادات قانونية حول شريحة واسعة من المواضيع التي كان ينبغي أن يسلك بموجبها قضاة إسرائيل. يشبه العديد من هذه الإرشادات أنواع الأحكام التي نجدها في شريعة حمورابي وفي قوانين أخرى في الشرق الأدنى القديم. وقد صممت هذه القوانين وكتاب العهد من أجل القضاة لكي يطبقوها في محاكم شعوبهم.
نجد في كتاب العهد العديد من الأحكام الموازية لمجموعات القوانين الأخرى في حضارات الشرق الأدنى القديم من أواخر الألفية الثالثة حتى الألفية الثانية قبل الميلاد، وهي تختلف عنها من حيث إنها أتت ضمن سياق العهد، ومن بين هذه القوانين والشرائع شريعة حمورابي الأشهر والأشمل. إن النمط الذي صيغت فيه هذه الأحكام إن إذن، حيث تقدم إذن عادة العقوبة المدنية للحالة المطروحة، إن هذا النمط من الأحكام المصاغة في الخروج الإصحاح 21 والعدد الأول يشبه إلى حد بعيد على ما أظن الإصحاح 22 والعدد 16 التي نجد فيها الصيغة الشرطية عينها إن إذن، والتي تسمى بالصيغة القضائية. عندما ندخل في عمق التفاصيل الفعلية نرى أن الاختلافات بين مجتمع إسرائيل القديم ومجتمع بابل القديمة، مثلا مدينة ما في بلاد ما بين النهرين كبيرة جدا، فمدينة لإمبراطورية بابل كمدينة بابل مثلا مقسمة إلى طبقات اجتماعية عديدة، ففيها الأحرار أي المولودون أحرارا وعامة الشعب والعبيد. لدى هذه المجتمعات أيضا نظام اقتصادي مختلف وأدوار اقتصادية عديدة في المجتمع. هناك معبد عظيم مؤلف من عدة مبان يلعب دورا في اقتصاد المدينة ككل، كذلك القصر الملكي مكون رئيسي في المجتمع، وتقترب هذه المجتمعات من المجتمعات الإقطاعية التي عهدناها في القرون الوسطى. أما مجتمع إسرائيل فيميل ليكون مجتمعا قائما على المساواة، ليس بالشكل الفردي الذي نعرفه اليوم، لكنه مؤسس على اقتصاد زراعي وتقسيم لملكية الأرض بحسب القبائل. فلسنا إذن أمام التمايز نفسه ولا التقسيم الطبقي نفسه الذي نجده في شريعة حمورابي على سبيل القول.
في المرحلة الرابعة والختامية لسلطة موسى والعهد مع إسرائيل يتكلم الأصحاح 24 والأعداد الأول إلى 11 عن إقرار العهد. تكمل المرحلة الرابعة ما بدأ مع استهلال العهد في الخروج الأصحاح 19 والعدد الأول إلى بداية العدد الثامن. لاحظ كيف يردد الخروج الأصحاح 24 في عدديه الثالث والسابع ما جاء في الأصحاح 19 والعدد الثامن، حيث أقر بنو إسرائيل بصوت واحد بالتزامهم بطاعة كل ما أمر به الله. وأكثر من ذلك، يصور المشهد الأخير من هذه المرحلة كيف صعد قادة إسرائيل إلى جبل سيناء فرأوا الله وأكلوا وشربوا في جو من الانسجام الرائع معه، فكانت غاية مشهد السلام والوئام مع الله تبديد كل تردد يمكن أن يكون قد شعر به قراء الخروج الأصليين. كيف يمكنهم اختبار هذا السلام والوئام مع الله؟ فقط من خلال إقرارهم بالسلطان المستمر لشريعة عهد الله من خلال موسى في زمنهم. الآن بعد أن عرضنا استعداد موسى وإسرائيل لكنعان عند جبل سيناء بالنظر إلى العهد مع إسرائيل في الخروج الأصحاح 19 والعدد الأول إلى الأصحاح 24 والعدد 11، لابد أن ننتقل إلى النقطة الرئيسية الأخيرة من الخروج. يظهر في الخروج الأصحاح 24 والعدد 12 إلى الأصحاح 40 والعدد 38 تركيز على سلطة موسى وخيمة اجتماع إسرائيل، وتدعم هذه الأصحاحات سلطة موسى الثابتة بالتركيز على الدور المهم الذي لعبه موسى في تشييد خيمة اجتماع الله.
يظن غالبية دارسي الكتاب المقدس أن خيمة اجتماع إسرائيل كانت بحجم كنيسة صغيرة للعبادة، لكن تشير الاكتشافات الحفرية الحديثة بقوة إلى كونها أكثر من ذلك بكثير، فقد جرت العادة في مصر القديمة أن يخرج الفراعنة إلى المعركة مع جيوشهم، وحين يقومون بذلك كانوا يسكنون في خيم مشيدة ومتسعة كما لو أنها قصور متنقلة، وكانت خيم الحرب الملكية هذه تتألف من غرف داخلية وخارجية مغطاة وتحيط بها ساحة خارجية. في هذه الخيم يقدم الجنود الولاء لملكهم ويتلقون منه الأوامر والتوجيهات، وعلى هذا النحو يقدم سفر الخروج خيمة الله باعتبارها أكثر من مجرد كنيسة صغيرة للعبادة، فهي خيمة حربه الملكية. وهكذا في هذه الخيمة كان جيش إسرائيل يقدم ولاءه لملكه الإلهي، وكان ملك إسرائيل الإلهي يعلن فيها لجيش إسرائيل عن توجيهاته.
ينقسم سجل سلطة موسى وخيمة اجتماع إسرائيل إلى ثلاثة أجزاء رئيسية. يتألف الجزء الأول في الخروج الأصحاح 24 والعدد 12 إلى الأصحاح 31 والعدد 18 من التعليمات التي أعطاها الله لموسى حول خيمة الاجتماع. تبدأ تعليمات الله لبناء خيمة الاجتماع في الخروج الأصحاح 24 والأعداد 12 إلى 18 مع دعوة الله لموسى ليتسلم الوصايا العشر على لوحي الحجارة. ثم تظهر تعليمات محددة من الله ببناء خيمة الاجتماع في الأصحاح 25 والعدد الأول إلى الأصحاح 31 والعدد 17. وقد تضمنت هذه التعليمات وصفا مفصلا لأثاث خيمة الاجتماع وطريقة تشييدها. ذلك أملى الله على موسى إرشادات تختص بخدام خيمة الاجتماع والممارسات المتعلقة بها، بما في ذلك توجيهات إلى الكهنة والحرفيين والعمال الماهرين، وأعطى الله تعليمات مباشرة تتعلق بيوم السبت. يعكس عدد وطول هذه التفاصيل مدى أهمية التقيد ببعض الأنظمة في خيمة الله الحربية الملكية. ثم بعد هذا الجزء الرئيسي من التعليمات نقرأ عن نجاح موسى في استلام لوحي الحجارة اللذين نقشت عليهما الوصايا العشر في الخروج الأصحاح 31 والعدد 18، وتختتم معه تعليمات الله المتعلقة بخيمة الاجتماع. أشار الله بوضوح في عدة مناسبات في هذا الجزء إلى حقيقة أن توجيهاته لم تكن موجهة إلى شعب إسرائيل عند جبل سيناء فحسب، بل لقراء الجيل الثاني لسفر الخروج أيضا في مقاطع مثل الخروج الأصحاح 27 والعدد 21، الأصحاح 28 والعدد 43، الأصحاح 29 والعددين 42، الأصحاح 30 والعدد 21، والأصحاح 31 والعدد 16. استخدم الله جملة فريضة أبدية للأجيال القادمة مع بعض التغييرات، وهذا يشير كيف أنه على الأجيال القادمة أن تتقيد بجوانب مختلفة من تعليمات الله المتعلقة بخيمة الاجتماع. وبالطبع كان الهدف من هذه الكتابات واضحا بالنسبة للقراء الأصليين، فقد كان عليهم أن يتبعوا تعليمات الله بشأن خيمة الاجتماع في يومهم أيضا.
هناك عدد من أوجه التشابه في التقنية المستخدمة في بناء خيمة الاجتماع كما يصفها سفر الخروج، حيث تجمع الخيمة بأعمدتها وقواعدها ثم تفك وتحمل لتنصب في مكان آخر، الأمر الذي يجعلها خيمة متنقلة بشكل فعال. وهناك أوجه تشابه نجدها في العديد من حقبات الحضارة المصرية، إلا أن التشابه الصارخ هو في نقش داخل معبد أبو سنبل يظهر فيه رمسيس الثاني في معركة قادش. إنه نقش يخلد ذكرى معركة قادش التي يزعم رمسيس أنه انتصر فيها، لكن يعتقد معظم العلماء أن الحظ حالفه حتى تمكن من الخروج منها حيا. لكن يوجد نقش على جدار أبو سنبل يظهر خيمته العسكرية التي يبدو أن لها مقاسات خيمة الاجتماع ذاتها، بالإضافة إلى غرفة داخلية مربعة التي لابد أنها بلاط عرشه. ثم نجد رواقا طويلا طوله ضعف طول الغرفة الداخلية، وساحة خارجية مستطيلة تشبه إلى حد بعيد الساحة الخارجية المستطيلة التي تحيط بخيمة الاجتماع. بإمكاننا أن نرى في النقش أيضا أن فرقه العسكرية الأربع متمركزة حول جهات معسكره الأربع مثل ما يصفها سفر العدد، حيث كانت خيمة الاجتماع محاطة أولا باللاويين ثم ببقية الأصباط على الجهات الأربع، كل ثلاثة أصباط على جهة.
بعد تعليمات الله حول خيمة الاجتماع، روى موسى إخفاق وتجديد بني إسرائيل عند سفح جبل سيناء في الخروج الأصحاح 32 والعدد الأول إلى الأصحاح 34 والعدد 35. تنقسم هذه الأصحاحات إلى ثلاث مراحل رئيسية، فنقرأ في الأصحاح 32 والأعداد الأول إلى 35 عن كسر بني إسرائيل لعهدهم مع الله بعبادتهم للعجل الذهبي عند جبل سيناء. وتؤكد هذه الأصحاحات على سلطة موسى لأنه جعل نفسه واحدا مع إسرائيل وتشفع لأجلهم. قام موسى معرضا حياته للخطر بالتوسط للشعب أمام الله فكسب عطفه، ولم يهلك الله الشعب تماما. تأتي بعد ذلك المرحلة الثانية في الخروج الأصحاح 33 والأعداد الأول إلى 23، والتي نرى فيها تهديد الرب بالانسحاب من وسط شعبه. فبعد أن تراجع الله عن إهلاكه للشعب على الفور، أمر الله موسى أن يتقدم في المسيرة، لكن توعد الله أن ينزع حضوره لئلا تفنى إسرائيل في الطريق. لكن وقف موسى مرة أخرى إلى جانب الشعب وتضرع بنجاح من أجل إسرائيل وأزال التهديد بشأن حضور الله. تتحدث المرحلة الثالثة من هذا القسم في الأصحاح 34 والأعداد الأول إلى 35 عن تجديد عهد الله مع إسرائيل، فقد أكد الله أنه سيسير أمام بني إسرائيل إلى كنعان عن طريق تجديد عهده معهم. ويرفع هذا الأصحاح من شأن موسى كقائد لبني إسرائيل، إذ نقرأ فيه عن شفاعات موسى الفعالة من أجل الشعب خلال تجديد العهد. أخيرا يصل الجزء الذي يتناول سلطة موسى وخيمة اجتماع إسرائيل إلى نهايته مع اكتمال خيمة الاجتماع في الخروج الأصحاح 35 والعدد الأول إلى الأصحاح 40 والعدد 38. تبدأ هذه الأصحاحات بالتذكير بحفظ السبت في الأصحاح 35 والأعداد الأول إلى 33، ثم كلف الله موسى بتشييد وتشغيل خيمة الاجتماع في الأصحاح 35 والعدد الرابع إلى الأصحاح 39 والعدد 43. ويصف الخروج في الأصحاح 40 والأعداد الأول إلى 33 تشييد خيمة الاجتماع الفعلي. وتظهر التفاصيل في هذه الأعداد كيف يتطابق تشييد خيمة الاجتماع، خيمة الله الحربية الملكية، مع تعليمات الله السابقة تماما. وينتهي هذا الجزء في الأصحاح 40 والأعداد 34 إلى 38 مع مباركة الله لإسرائيل كنتيجة لاكتمال خيمة الاجتماع. ويركز هذا المشهد الأخير لمباركة الله لإسرائيل مرة أخرى على سلطة موسى، فهو يشجع القراء الأصليين على الخضوع لموسى من خلال الالتزام بكل مراسيم خيمة الله لكي يحصلوا هم أيضا على بركة الله. استمع إلى الخروج الأصحاح 40 والأعداد 36 إلى 38 آخر أعداد السفر. وعند ارتفاع السحابة عن المسكن كان بنو إسرائيل يرتحلون في جميع رحلاتهم، وإن لم ترتفع السحابة لا يرتحلون إلى يوم ارتفاعها، لأن سحابة الرب كانت على المسكن نهارا وكانت فيها نار ليلا أمام عيون كل بيت إسرائيل في جميع رحلاتهم. ختم موسى سفره بمجموع رحلات بني إسرائيل المجيدة نحو أرض كنعان، وأشار إلى استمرار حضور الله لأن الجيل الأول خضع لتعليمات موسى بشأن خيمة الاجتماع. كان بإمكان قراء الجيل الثاني رؤية حضور الله المهيب بأعينهم، وإن كانوا يرجون أن يحافظوا على حضور الله في وسطهم بينما يرحلون ليمتلكوا أرض الموعد، فلابد أن يخضعوا لتعليمات موسى بشأن خيمة الاجتماع، تعليمات خيمة الحرب الملكية التي لملكهم الإلهي. الآن بعد أن اطلعنا على بعض الاعتبارات الأولية وعلى بنية الخروج ومحتواه، يجب أن ننتقل إلى موضوعنا الرئيسي الثالث، المواضيع الرئيسية لهذا السفر. ما هي بعض أهم المسائل في سفر الخروج التي كان لها أثر على حياة القراء الأصليين؟ وكيف يمكن تطبيق هذه المواضيع الرئيسية على أتباع المسيح اليوم؟
لقد أشرنا طوال هذا الدرس إلى كون سفر الخروج قد كتب ليسلط الضوء على سلطة موسى الثابتة على شعب إسرائيل. ومهما بلغت أهمية هذا الموضوع، لابد أن نبقي في ذهننا دائما أنه ليس الموضوع الوحيد في السفر. فبينما تدافع هذه النصوص المقدسة عن سلطة موسى، تقوم بذلك عن طريق لفت انتباهنا إلى قضايا أخرى متعلقة بهذا الموضوع البارز الذي يوحد هذه النصوص جميعا.
بالإضافة إلى سلطة موسى، نجد أن سفر الخروج ينسج مواضيع مختلفة عديدة معا يمكن تلخيصها بعدة طرق مختلفة، لكن إحدى الطرق التي تساعدنا في تلخيص المواضيع الرئيسية في سفر الخروج هي أن نستكشف كيف يشدد هذا السفر على ملكوت الله. في الواقع يتكرر هذا الموضوع عبر الكتاب المقدس، وهو يبلغ ذروته في العهد الجديد، لذلك فهو موضوع مهم بالنسبة لنا حتى نلقي عليه نظرة في هذا السفر. قد يغفل المسيحيون المعاصرون في بعض الأحيان هذا الجانب من سفر الخروج، لكننا نعلم جميعا أن سفر الخروج يتحدث عن زمن شكل فيه الله إسرائيل كشعب أمين عند جبل سيناء، وأعدهم ليصبحوا مملكة في أرض الموعد، ومن ثم مملكة تمتد إلى كل العالم. لذا يمكننا رؤية هذا التركيز على ملكوت الله في السفر، إلا أن إحدى أفضل الطرق لنرى ذلك هي بالنظر إلى كيف يصور سفر الخروج الله. فالله هو شخصية رئيسية في سفر الخروج، ويخبرنا السفر الكثير عنه، لكنه يشدد في المقام الأول على كون الله هو ملك إسرائيل.
إن سفر الخروج هو أول سفر في الكتاب المقدس يشير بشكل صريح إلى الله كملك. في الخروج الأصحاح 15 والأعداد الأول إلى 18، بعد أن عبر بنو إسرائيل البحر الأحمر على اليابسة، رنم موسى والشعب تسبيحة للرب، وقد أخبرت هذه التسبيحة عن اختبارات الجيلين الأول والثاني للخروج، فهي تركز على تحرير الله لبني إسرائيل من مصر في الماضي، وأيضا على نجاح إسرائيل في امتلاك أرض كنعان والاستيطان فيها في المستقبل. واللافت للنظر أن كلمات موسى الأخيرة التي أنشدها عند البحر جمعت بين التحرير من مصر في الماضي واكتساب أرض كنعان والاستيطان فيها في المستقبل تحت ملك الله. استمع إلى الخروج الأصحاح 15 والعدد 18، حيث لخص موسى تسبيحته لله بهذه الكلمات: الرب يملك إلى الدهر والأبد. وكما يشير هذا العدد، فإن أعمال الله القديرة في الجيلين الأول والثاني للخروج تظهر مجده كالله ملك إسرائيل الذي يملك إلى الدهر والأبد. في ضوء ذلك، من المفيد أن نعرض بترتيب المواضيع الرئيسية في سفر الخروج من خلال أربع طرق يركز فيها على ملك الله في أيام موسى. أولاً، سندرس عن الله كملك إسرائيل حافظ العهد في الخروج الأصحاح الأول والعدد الأول إلى الأصحاح الرابع والعدد 31. ثانياً، سنرى كيف يولي سفر الخروج اهتماماً خاصاً لله كملك إسرائيل رجل الحرب المنتصر في الخروج الأصحاح 5 والعدد 1 إلى الأصحاح 28. ثم سنبحث في موضوع الله كالملك مشرع العهد في الخروج الأصحاح 19 والعدد 1 إلى الأصحاح 24 والعدد 11. وأخيراً، سننظر في موضوع الله كرجل الحرب الحالي لإسرائيل في الخروج الأصحاح 24 والعدد 12 إلى الأصحاح 40 والعدد 38. لننظر إلى كل من هذه المواضيع بدءا من الله كالملك حافظ العهد. على الرغم من كون موضوع الله كملك إسرائيل حافظ العهد يتكرر على طول سفر الخروج، لكنه يظهر بشكل بارز في الخروج الأصحاح الأول والعدد الأول إلى الأصحاح 34. وتسرد هذه الأصحاحات أحداثا من قبل ولادة موسى إلى صعود موسى كقائد على إسرائيل. استمع على سبيل المثال إلى الخروج الأصحاح 22، حيث نقرأ: فسمع الله أنين بني إسرائيل، فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إن هذا العدد مهم لأنه بمعزل عن الإشارة الوجيزة إلى إحسان الله إلى القابلتين اللتين خافتاه، فهذه هي المرة الأولى التي ترد فيها كلمة الله في سفر الخروج. فمنذ البداية يصور سفر الخروج الله كملك حافظ العهد الذي يتذكر ميثاقه. في كل مرة يرد في الكتاب المقدس ذكرا لله وعهوده، نرى تركيزا ضمنيا عليه كإله إسرائيل الملك. صنع الله في زمن الكتاب المقدس عهودا مع الشعب تشبه معاهدات الملوك العظماء في الشرق الأدنى القديم التي كانوا يقيمونها مع الشعوب الأخرى، ونسمي هذه المعاهدات الدولية اليوم معاهدات بين السيد والتابع. في هذه المعاهدات يقيم الملوك العظماء أو الأسياد اتفاقيات مقدسة مع الملوك الأقل شأنا منهم أو التابعين وشعوبهم. وقد أدرك بنو إسرائيل أن الله كحافظ عهد إسرائيل الأمين هو أيضا الله ملكهم، وقد أتم عهده الذي قطعه مع آباء إسرائيل من خلال ما صنعه في أيام موسى. من هنا لم يكن عهد الله مع موسى مناقضا للعهود التي قطعها مع الآباء، بل على العكس كان إتماما لها. استمع إلى الكلمات التي يركز عليها الخروج في الأصحاح 23 والعدد 14، حيث كشف الله لموسى عن اسمه: أهي الذي أهيه هكذا تقول لبني إسرائيل، أهيه أرسلني إليكم، الرب إله آبائكم، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم. لاحظ هنا أن الله أخبر موسى أن يعرف عنه لبني إسرائيل في مصر بثلاثة أسماء: أهي الذي أهيه؟ أهيه والرب. وحتى نفهم علاقة هذه الأسماء الثلاثة بالله كملك حافظ العهد، نحتاج أن نفهم أن هذه الأسماء الثلاثة هي مصطلحات مختلفة للفعل العبري عينه هيا. غالبا ما تترجم هذه الكلمة إلى إحدى صيغ الفعل أكون، ويمكن ترجمة الفعل العبري إلى أهي الذي أهيه أو سأكون من سأكون. أما الصيغة الأقصر أهيه أو سأكون، فتتضمن صيغة المتكلم لهذا الفعل. أما الاسم المترجم إلى رب فيتطلب شرحا أكثر. إن التعبير رب هو ترجمة لما يطلق عليه الاسم الرباعي لله، أي اسم الله ذو الأربعة أحرف في اللغة العبرية. وقد أظهرت الاكتشافات الحفرية الحديثة أنه يجب أن يكون لفظ الاسم يهوى، فاسم يهوى يترجم غالبا إلى رب، لكنه في الواقع صيغة الغائب للفعل هيا، ويمكن ترجمته إلى هو يكون أو هو سيكون. في الواقع وفق اصطلاحات معينة للغة العبرية، من المحتمل أن يعني هو يوجد أو هو سيوجد، وهكذا يمكن ترجمة أهي الذي أهي أنا أوجد من أوجد، ويمكن ترجمة أهي أنا أوجد. وإذا افترضنا أن هذا الفهم صحيح، فاسم يهوى في هذه الأعداد والأسماء المقترنة به يشير مباشرة إلى حقيقة أن الله هو سبب وجود وعوده. بكلمات أخرى، هو من كان يحفظ وعوده لآباء إسرائيل بتحقيق تلك الوعود. ليس من الصعب أن نرى تركيز موسى على حقيقة أن الله كان يتمم وعود عهده بكل أمانة. في التكوين الأصحاح 15 والعدد 14، وعد الله بأن يحرر شعب إسرائيل من الشقاء في أرض غريبة. وكان على قراء موسى أن يعلموا أن الله يحقق وعده في أيامهم. كانوا بحاجة لإدراك أن كل بركة في الماضي والحاضر والمستقبل هي بفضل الله ملكهم الذي يحفظ عهده مع آبائهم. ينطبق هذا الأمر على أتباع المسيح من عدة نواحي. فالله يحفظ عهوده التي قطعها مع آباء إسرائيل في ماضينا وفي حاضرنا ومستقبلنا أيضا. تعلمنا مقاطع مثل لوقا الأصحاح الأول والأعداد 68 إلى 73 أن الإتمام النهائي لعهد الله مع إبراهيم بدأ في تأسيس ملكوت المسيح عند مجيئه الأول. كذلك تخبرنا مقاطع مثل غلاطية الأصحاح الثالث والأعداد 15 إلى 18 أنه خلال استمرارية ملكوت المسيح يجب أن نستمر بالثقة بالله وبوعوده لإبراهيم. كذلك تعلمنا مقاطع مثل رومية الأصحاح الرابع والعدد 13 أنه عند اكتمال ملكوت المسيح فإن المكافأة المجيدة الأبدية التي سنحصل عليها في المسيح ستكون تحقيقا لوعد الله لآباء إسرائيل. نحن في المسيح، والمسيح هو الوريث لعهد إبراهيم، ولن يفشل الله في حفظ عهده مع إبراهيم. نجد هذه التطبيقات على عالمنا وأخرى مشابهة لها في كل مقطع من الخروج يظهر الله كملك إسرائيل الحافظ للعهد.
يبين سفر الخروج أن الله أمين لعهده دائما، لأنه حتى عندما تمرد بنو إسرائيل على موسى ولم يعطوا اعتبارا لما صنعه الله معهم في الماضي، أبقى الله على وعوده بتحريرهم. لم يكن الله ليتراجع عن وعده بسبب تمردهم ومعصيتهم، بل كان ينبغي أن يحقق الهدف الذي وضعه، وهو أن يحررهم. وهذا هو الهدف الذي وضعه الله لنا جميعا بأن يقربنا منه، ومهما ابتعدنا عنه يحاول الله باستمرار أن يردنا إليه، ومهما كنا محطمين يقترب منا ليصلح من كسر فينا ولكي يعيدنا إلى الديار. لذا فإن سفر الخروج هو صورة عن الحياة التي دعانا الله إليها، وهو حاضر ليحررنا. في الواقع إن سفر الخروج هو سفر التحرير، فالبشر سقطوا وبحاجة لمن يحررهم، ونحن نسقط كل يوم والله يحررنا. هو متخصص في استعادتنا إليه حتى عندما نكون هاربين من نعمته.
بالإضافة إلى الموضوع الرئيسي عن الله كملك حافظ للعهد مع إسرائيل، يجب أن نشير إلى تركيز الخروج على الله كملك إسرائيل رجل الحرب المنتصر في الخروج الأصحاح 5:1 إلى 18:27. تظهر الاكتشافات الحفرية لكل إمبراطورية رئيسية في زمن موسى كم كان شائعا بالنسبة لمقامي الملك البشري والإلهي أن يرتبطا بالانتصار في الحرب. من هنا حتى التلميح البسيط إلى الله كرجل حرب إسرائيل المنتصر كان بمثابة إشارة إلى كونه ملك إسرائيل المنتصر أيضا. سننظر إلى الله كملك إسرائيل رجل الحرب المنتصر أولا عندما كان موسى في مصر، ثم سندرس هذا الموضوع عندما كان موسى وبنو إسرائيل في المسيرة من مصر إلى سيناء. لنبدأ مع موسى في مصر. يظهر هذا الموضوع طوال سفر الخروج، لكننا نراه على وجه الخصوص في مرحلة تحرير إسرائيل في 5:1-16:16. فدينونات الله فوق الطبيعية ضد مصر لم تعزز سلطة موسى فحسب، بل أظهرت انتصار الله كملك إسرائيل رجل حرب. في الخروج 12:12 لخص الله أهمية ضربته العظمى، ضربة الفصح، كالتالي: فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين، أنا الرب. لاحظ في هذا العدد أن الله يعلن عن نفسه بقوله أنا الرب أو أنا يهوه. يعرف الله عن نفسه هنا أيضا كالذي يتذكر عهده عن طريق تحقيقه له. فكملك إسرائيل رجل الحرب المنتصر سيضرب الله كل بكر من الناس والبهائم. بكلمات أخرى، سيقوم بتدمير المصريين ومجتمعهم لأنهم جعلوا أنفسهم أعداء له. وإلى جانب هذه الناحية البشرية للحكم الإلهي، سيصنع الله أحكاما بكل آلهة المصريين. سيهزم الله الآلهة المزيفة، تلك الأرواح الشريرة التي عبدها المصريون. بإمكاننا أن نرى هذه الثنائية في دينونات يهوه فوق الطبيعية التي صنعها بفرعون والمصريين. فغالبية هذه الدينونات إن لم تكن جميعها حققت انتصارا على إله أو أكثر من آلهة المصريين المزيفة. على سبيل المثال، عندما تحولت عصا هارون إلى ثعبان وابتلعت ثعابين سحرة فرعون، لم يكن ما حصل انتصارا على فرعون فحسب، بل انتصار على القوة الإلهية الممثلة بأفعى الكوبرا والتي تزين تاج فرعون. وعندما حول الله مياه النيل إلى دم، أثبت جبروته على آلهة وإلهات المصريين التي ارتبطت بالنيل، مثل حابي وسوبيك المصورين في هيئة تمساح، وخنوم وحتمحيت المرموز إليهما بالسمكة. وأظهرت ضربة الضفادع قوة الله على حقات، الإلهة المصرية المصورة بامرأة برأس ضفدع. لسنا نعلم عن آلهة مصرية ارتبطت بصورة مؤكدة بضربة البعوض، لكن قدم العلماء بعض الاقتراحات في هذا الموضوع، مثل أن تكون هذه الضربة موجهة لهزيمة جاب إله الأرض، وربما كان الغرض من هذه الضربة إذلالا لكهنة المصريين وسحرتهم. أما ضربة الذبان فربما كانت موجهة ضد الإله خبري الذي يصور غالبا في هيئة الخنفساء الطائرة. وأظهر موت المواشي قدرة الله على مجموعة من الآلهة المصورة في هيئة عجول، مثل أبيس وبخيس ومنفيس وبتاح ورع، وأيضا إزيس ملكة الآلهة، وحتحور إلهة الجمال والحب. فهاتان الإلهتان مصورتان في هيئة بقرة. كذلك كانت ضربة الدمامل إعلانا عن قدرة الله على سخمت وإمحوتب اللذين كانا مرتبطين بالمرض والشفاء. وأظهرت ضربة البرد قدرة الله على نوت إلهة السماء وشو الإله الذي حمل السماء. وكان الجراد تحديا لسنهيم الإله الذي يحمي من الأوبئة. بينما أظهرت ضربة الظلام قدرة يهوى على رع أو أمون رع إله الشمس العظيم. أما الضربة الختامية التي جلبت الموت على كل مولود بكر في مصر كانت تحديا لمين وإزيس الإلهة المرتبطة بالإنجاب. فكما تشير هذه الروابط لم تثبت دينونات الله فوق الطبيعية في مصر انتصاره على أعدائه البشريين فحسب، بل أيضا على أعدائه الروحيين، على قوى الشيطان. لقد درسنا موضوع الله كملك إسرائيل رجل الحرب المنتصر عندما كان موسى بعد في مصر، إلا أن انتصار الله على أعدائه البشريين والروحيين يظهر أيضا عندما كان موسى وبنو إسرائيل في مسيرتهم نحو سيناء في الخروج الأصحاح 13 والعدد 17 إلى الأصحاح 18 والعدد 27. لا شك أن حقيقة قيادة الله لجيش إسرائيل وسط المشقات في الطريق إلى جبل سيناء تظهر الله كملك إسرائيل رجل الحرب، لكن ربما الطريقة الأفضل لشرح هذا الجانب من سفر الخروج هي بالعودة مجددا إلى الأنشودة التي رنمها موسى عند البحر الأحمر. استمع إلى الخروج الأصحاح 15 والعددين 3 و4. عندما أنشد موسى: الرب رجل الحرب، الرب اسمه، مركبات فرعون وجيشه ألقاهما في البحر. يعرف موسى يهوى هنا بكل وضوح كرجل الحرب، ثم يعود ويكرر أن يهوى اسمه. كان هذا الارتباط الوثيق بين اسم الله والله كرجل الحرب أساس العبارة المألوفة التي نقرأها في العهد القديم رب الجنود أو يهوى الجيوش. وكما يشير اسمه الله الملك رجل الحرب هو من صنع الجنود أو الجيوش وهو هزم أعداءه، وهزم في هذه الحالة مركبات فرعون وجيشه بإلقائهم في البحر. ثم في الخروج الأصحاح 15 والعدد 11 يعرفنا موسى أيضا على الناحية الروحية لانتصار الله عندما يقول: من مثلك بين الآلهة يا رب؟ من مثلك معتزا في القداسة مخوفا بالتسابيح صانعا عجائب؟ لم يظهر انتصار الله قدرته على جيش المصريين من البشر فحسب، بل أعلن أيضا عن انتصاره على آلهة المصريين المزيفة.
ما معنى أن يكون الله رجل الحرب المنتصر؟ في العالم القديم يعني ذلك في الأساس أن الله هو رب الخليقة والملك الحقيقي، وهذا بالتحديد ما نراه في الخروج الإصحاح 15 والعدد 11، حيث يسأل سؤالا مهما في أنشودة الحمد: من مثل الرب؟ والجواب هو: ليس أحد مثله، ليس أحد، وتحديدا ليس آلهة أو إلهات أخرى مثل الله. إذن هذا ما نعنيه عندما نتكلم عن الله كرجل الحرب المنتصر، إنه تصريح قوي في زمن عرف البشر فيه مئات الآلهة التي كانت تتنافس على اسم الله. والكتاب المقدس بارع فعلا في معالجة الموضوع، فيسأل: من مثل الرب؟ والجواب هو: لا أحد. والمقصود هنا: قد تظن أن ثمة آلهة أخرى، لكن في نهاية المطاف هناك كائن واحد يستحق أن يدعى الله، وهو الرب. ثم ينتهي الخروج الإصحاح 15 بجملة: الرب يملك إلى الدهر والأبد، وهذا هو رجل الحرب الذي نريده أن يقاتل عنا.
شدد سفر الخروج على انتصار يهوى على فرعون وآلهته المزيفة ليمنح الجيل الثاني من القراء ثقة بالله، فالله قادر على هزيمة أعدائهم البشريين والروحيين أيضا. عرفوا كيف حارب الله عن أسلافهم في الأزمنة الماضية، وبذلك صاروا على يقين بأنه سيجلب لهم النصر في المستقبل بينما يدخلون لامتلاك أرض كنعان. بالطريقة ذاتها، بينما يتعلم المسيحيون عن انتصار الله في سفر الخروج، يمكننا أن نتأمل في تعليم العهد الجديد عن انتصار المسيح. يعلم العهد الجديد في مقاطع مثل متى الأصحاح 12 والعددين 28 والتاسع والعشرين، يوحنا الأصحاح 12 والعدد 31، وكولوسي الأصحاح 2 والعدد 15، أن المسيح لعب دور إلهنا الملك رجل الحرب عندما أسس ملكوته. لكن عندما غلب يسوع الشيطان وآلهة العالم المزيفة، منح برحمته جميع الذين أسلموا أنفسهم إليه الغفران والمصالحة مع الله. ونعلم من مقاطع مثل كورنثوس الأولى الأصحاح 15 والعدد 25، العبرانيين الأصحاح 1 والعدد 3، وبطرس الأولى الأصحاح 3 والعدد 22، أن يسوع هو ملكنا المنتصر رجل الحرب خلال فترة استمرارية ملكوته. لذا نحن مدعوون عبر تاريخ الكنيسة أن نحذو حذو المسيح في هزيمة الشيطان وسائر الأرواح الشريرة في العالم، ونحن مدعوون أيضا للاستمرار في منح الغفران والمصالحة مع الله من خلال الإيمان بالمسيح. أخيرا، في مقاطع مثل تسالونيكي الثانية الأصحاح الأول والعددين 6 و7، العبرانيين الأصحاح 10 والعدد 27، وبطرس الثانية الأصحاح 3 والعدد 7، نجد أنه عند اكتمال ملكوته سيعود المسيح مرة أخرى كالإله الملك رجل الحرب. لكن عند عودته سينتهي عرض المسيح الرحوم للمصالحة، وسيواجه الذين رفضوا المجيء للمسيح المصير نفسه الذي للشيطان وأتباعه، دينونة الله الأبدية. بعد أن نظرنا إلى المواضيع الرئيسية التي يبرز فيها الله كملك إسرائيل حافظ العهد والملك رجل الحرب المنتصر، يجب أن ننتقل إلى موضوعنا الرئيسي الثالث في الخروج: الله كملك إسرائيل مشرع العهد، في الخروج الأصحاح 19 والعدد 1 إلى الأصحاح 24 والعدد 11. كما رأينا سابقا، لفتت هذه الأعداد النظر إلى سلطة موسى وشريعة العهد مع إسرائيل. في الشرق الأدنى القديم، اعتقد الناس أن الملوك البشريين والسماويين أعلنوا عن حكمتهم من خلال الشرائع التي وضعوها، فلم يكن أمرا غريبا بالنسبة لقراء سفر الخروج الأصليين أن يكون الله ملكهم مشرع العهد. لكن حتى ندرك كيف شدد موسى على هذا الموضوع، يساعدنا أن نجد جوابا عن السؤال: لماذا أعطى الله شريعته في سفر الخروج؟ تحدث كل تعليم بروتستانتي رئيسي عن 3 استخدامات رئيسية للناموس. الأول هو ما ندعوه غالبا أوسوس بيداغوجيكوس، أي الاستخدام التعليمي للناموس. تعلم مقاطع من العهد الجديد مثل غلاطية الأصحاح 23 إلى 26، رومية الأصحاح 23، ورومية الأصحاح 25 أن الله استخدم الناموس ليحرض على الخطية وليفضحها، وبهذه الطريقة يأتي الناس إلى المسيح كي ينالوا الخلاص. ثانيا، يشير البروتستانت إلى ما يعرف عادة بأوسوس سيفيلوس، أي الاستخدام المدني أو السياسي للناموس. ووفق هذا الاستخدام، يكبح الناموس الخطية في المجتمع عن طريق التهديد بعقاب الله. لكن بقدر ما تتماشى وجهات النظر هذه مع تعاليم الكتب المقدسة عموما، يشدد سفر الخروج على ما ندعوه الاستخدام الثالث للناموس، وهو يعرف عادة بأوسوس نورماتيفوس، أي الاستخدام المعياري، وأوسوس ديداكتيتوس، أي الاستخدام الإرشادي. في هذه الحال، شريعة الله هي المعيار أو الإرشاد للذين هم بالفعل تحت نعمته. إذن في سفر الخروج أعطى الله الناموس أساسا ليقود شعبه إسرائيل نحو بركاته. نجد هذا الموضوع في عدة أماكن في سفر الخروج، لكنه يظهر بصورة خاصة في الأصحاح 19 والعدد الأول إلى الأصحاح 24 والعدد 11، بدءا من استهلال عهد الله مع إسرائيل وصولا إلى التصديق على العهد. استمع إلى الخروج الأصحاح 19 والعدد 4، حيث قال الله لبني إسرائيل: أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. نرى هنا أنه حتى قبل أن يحصل بنو إسرائيل على الشريعة كانوا قد اختبروا نعمة الله. في العددين 5 والـ6 انتقل الله إلى الحاجة لأن يطيع بنو إسرائيل شريعته ومنافع ولائهم لعهده، فقال: فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض، وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل. بعد أن سبق ونالوا نعمة الله، سيكون بنو إسرائيل خاصته ومملكة كهنة وأمة مقدسة إن أطاعوا شريعته. نرى بوضوح أن شريعة الله لم تعطى لبني إسرائيل كي يربحوا خلاصهم، بل كان الناموس هبة الله لشعبه بعدما كان قد أظهر لهم رحمة. نجد نموذجا مشابها في الخروج الأصحاح 20 والأعداد 1 إلى 17. في الأصحاح 20 والعدد 2، استهل الله الوصايا 10 بإعلان عن إحسانه نحو إسرائيل، قائلا: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. نرى مرة أخرى أن رحمة الله قد سبقت شريعته لإسرائيل، فلم يعطي الله الوصايا 10 إلا بعد هذا الإعلان. وكما يصرح عدد من الوصايا 10 بوضوح، ستحصل إسرائيل على البركات إن أطاعت الشريعة.
ربما يعتقد البعض أن شريعة الله مضيقة أو متناقضة مع النعمة، لكن عندما ننظر إلى الطريقة التي أعطى بها الله الشريعة في العهد القديم، يمكننا أن نرى أنه أظهر رأفة عندما أعطى الشريعة بالطريقة التي فعل. فما نراه هو أن الله أعطى شعبه الناموس بعدما فداهم من العبودية في مصر، فبينما كان يخرجهم من مصر ويتدخل ليدافع عنهم بقوة عظيمة، ثم يأتي بهم إلى البرية ويتنازل إليهم ويكشف لهم عن غايته التي هي أن يعيشوا تحت ربوبية الله وملكه، هو ملكهم العظيم. وهكذا ليس الناموس أمرا يلزم الله شعبه بحفظه من أجل أن يفديهم لاحقا، بل أعطي الناموس بعدما فداهم الله من مصر وأراهم الطريقة التي ينبغي عليهم أن يعيشوا بحسبها تحت ربوبية الله كالملك العظيم، وكيف ينبغي عليهم أن يعيشوا فيما بينهم كشعب مفدي. إذن أينما تقرؤون عن الشريعة في العهد القديم، فاعلموا أنها كانت مسبوقة بتنازل الله العطوف نحو شعبه.
أظهر الله أيضا هذا النمط خلال إقرار العهد. في الخروج الأصحاح 24 والعددين 1 و2، دعا بنعمته قادة إسرائيل ليصعدوا إليه على جبل سيناء. في الأعداد 3 إلى 8، تعهد الشعب بطاعة الشريعة. وفي الأعداد 9 إلى 11، احتفل قادة إسرائيل بنعمة السلام مع الله، وبالفعل رأوا الله. بالنسبة للقراء الأصليين، نبههم هذا التركيز على الطبيعة الكريمة والنافعة لشريعة الله في الماضي إلى حاجتهم ليتبعوا شريعة الله في أيامهم، حيث كانت الشريعة هبة الله لهم في الظروف التي كانوا يعيشونها، وكذلك في المستقبل أيضا. وعلى هذا النحو، في كل مرة نكون أمام وصايا الله لإسرائيل في سفر الخروج، علينا كأتباع المسيح أن ننظر إليها كهبة الله الكريمة والنافعة لنا في المسيح. نعلم أن في تأسيس ملكوته منح يسوع ورسله وأنبياؤه الكنيسة إعلانات جديدة تساعدنا على تطبيق شريعة موسى على عصرنا. لكن مقاطع مثل متى الأصحاح الخامس والعدد السابع عشر، رومية الأصحاح الثامن والعدد الرابع، والعبرانيين الأصحاح الثامن والعدد العاشر تعلم بوضوح أن يسوع وأتباعه لم ينقصوا من سلطة شريعة موسى، وينطبق الأمر نفسه على مرحلة استمرارية الملكوت. واليوم لا ينبغي علينا أن نحاول طاعة شريعة الله كما لو أن المسيح لم يأتي، لكن يجب أن نطبقها اليوم في ضوء الإعلان الإضافي في المسيح. وكما نعلم، عند عودة المسيح في اكتمال ملكوته سيقدس شعبه بالكامل، وعندها سنطيع شريعة الله الكاملة المكتوبة في قلوبنا في الخليقة الجديدة. لقد نظرنا إلى المواضيع الرئيسية في سفر الخروج من خلال بحثنا في الله كملك إسرائيل حافظ العهد، والملك رجل الحرب المنتصر، والملك مشرع العهد. أخيراً لننظر إلى موضوع الله كرجل الحرب الحالي لإسرائيل في الخروج الأصحاح الرابع والعشرين والعدد الثاني عشر إلى الأصحاح الأربعين والعدد الثامن والثلاثين.
يقدم سفر الخروج تصورا مثيرا للاهتمام لملك الرب على إسرائيل. عندما يدرس الناس العهد القديم غالبا ما يظنون أن أول ملك على إسرائيل كان شاول، وشاول هو أول ملك أرضي إنجاز التعبير. لكن عندما تقرأ الخروج الإصحاح التاسع عشر والعددين الخامس والسادس ترى أنه يتكلم عن إسرائيل كمملكة كهنة. من هنا لا يمكن أن تكون لديك مملكة دون ملك. لذلك من منظور الخروج الإصحاح التاسع عشر والعددين الخامس والسادس فأن الملك الأول على إسرائيل هو في الواقع الله نفسه. وعلى الرغم من أن الله لم يكن متجسدا في المسيح في العهد القديم، ظهر ملكه في المسيح على شكل سحاب في النهار وعمود نار في الليل، وأصبحت خيمة الاجتماع رمزا لعمانوئيل الله معنا. وهكذا يظهر ملك الله في هذه الصور والرموز التي يمنحها لإسرائيل، والتي يريهم بها حكمه وملكه على إسرائيل من خلال المسيح.
نرى موضوع حضور الله كملك بشكل أوضح في الخروج الأصحاح الرابع والعشرين والعدد الثاني عشر إلى الأصحاح الأربعين والعدد الثامن والثلاثين. يركز هذا الجزء الرئيسي الرابع من سفر الخروج على سلطة موسى وخيمة اجتماع إسرائيل، فتكرر هذه الأصحاحات كيف أعطى الله موسى تعليماته بشأن خيمة الاجتماع، وكيف فشل شعب إسرائيل عند جبل سيناء، وكيف قاد موسى بني إسرائيل في تشييد خيمة الاجتماع. وقد ركز كل من هذه الأحداث على حضور الله وسط شعبه. في الخروج الأصحاح الثالث والثلاثين والعدد الرابع عشر يؤكد الله لموسى أن وجهي يسير فأريحك. إن العبارة وجهي في هذا العدد هي ترجمة للاسم العبري بنيم، وهو تعبير غالبا ما يترجم إلى وجه. ووجه الله في عدد من المقاطع في سفر الخروج وفي مواضع أخرى يعني حضور الله المميز والقوي والمنتبه، وفي كثير من الأحيان المرئي وسط شعبه. رغم أن الله كلي الحضور، لكننا نراه في كل الكتاب المقدس يكرس نفسه لشعبه بطرق خاصة. كان حضور الله في هذا الجزء من سفر الخروج قرب خيمة الاجتماع وفي داخلها. وكما ذكرنا سابقا في هذا الدرس، كانت خيمة الاجتماع أكثر بكثير من مجرد كنيسة صغيرة أو مكان يقيم فيه شعب إسرائيل خدمة العبادة. فعبد بنو إسرائيل الله في خيمة الاجتماع لأنها كانت خيمة حرب الله الملك. ومثلما كان الملوك القدامى يقيمون في خيم حرب ملكية عندما كانوا يقودون جيوشهم إلى المعركة، أقام الله في خيمته ليقود جيش إسرائيل في امتلاكهم أرض كنعان. في الخروج الأصحاح الثاني والثلاثين والعدد الأول إلى الأصحاح الرابع والثلاثين والعدد الخامس والثلاثين، كان حضور الله مع شعبه مهددا بشكل خطير، حيث نتعلم في هذه الحادثة عن إخفاق وتجديد بني إسرائيل عند جبل سيناء. عندما رأى الله أولاً أن بني إسرائيل يعبدون العجل الذهبي في سيناء، هدد بهلاك الشعب بكامله ما عدا موسى. لكن تشفع موسى لشعبه ورق قلب الله عليهم، فعاقب فقط من أخطأوا إليه. مع ذلك هدد الله بنزع حضوره من وسط شعبه فيما هم يتقدمون إلى الأمام في مسيرتهم. لكن فكرة السير قدما بغياب حضور الله الملك كانت غير واردة. استمع إلى الخروج الفصل 33 والعددين 15 و16، حيث قال موسى لله: إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا، فإنه بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. لاحظ هنا أن موسى سأل الله ألا يصعد إسرائيل إن لم يسر وجهه معهم، فناشد الله حتى يؤكد له أن الأمور بينه وبين شعبه تسير على ما يرام، وسأل الله ألا ينزع ما يميز شعب إسرائيل عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض، أي حضور الله في وسطهم. في الخروج الأصحاح 33 والعدد 17 رد الله هكذا: هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله، لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. لا عجب إذن أن يشدد الخروج الأصحاح 40 والعدد 38، وهو العدد الأخير في السفر، على حضور الله مع بني إسرائيل في خيمة الاجتماع، لأن سحابة الرب كانت على المسكن نهارا، وكانت فيها نار ليلا أمام عيون كل بيت إسرائيل في جميع رحلاتهم.
الله حاضر وسط شعبه، هو حاضر مع موسى في العليقة، وهو حاضر مع شعبه في عمود النار هذا وفي هذه السحابة، يقودهم بعمود النار ليلا وبالسحابة نهارا. ثم إذ نتقدم في الإصحاحات نحو نهاية السفر إلى الأجزاء التي غالبا ما لا نعيرها أهمية، نجد أن الله أعطاهم خيمة الاجتماع، وفي داخل الخيمة أعطاهم تابوت العهد الذي يرمز إلى حضور الله هناك. وما أحبه في هذا الأمر هو أننا نرى الله كإله يرغب في أن يسكن وسط شعبه. وبالنسبة لي هذا الأمر ينبئ بما نقرأه في يوحنا الإصحاح الأول، حيث يقول: والكلمة صار جسدا وحل، أي سكن بيننا. فالله في العهد القديم رغب في أن يكون مع شعبه، وفي النهاية أرسل الله ابنه يسوع ليكون مع شعبه في العهد الجديد.
يطبق العهد الجديد هذا الموضوع الرئيسي للحضور الخاص لله الملك على أتباع المسيح في جميع مراحل ملكوت المسيح الثلاثة. فمقاطع مثل متى الأصحاح 18 والعدد 20، ويوحنا الأصحاح 2 والأعداد 19 إلى 21، تشرح أنه عند تأسيس ملكوته كان المسيح نفسه حضورا فوق طبيعي لله الملك بين شعبه. في الواقع يرسم يوحنا الأصحاح 1 والعدد 14 ترابطا واضحا بين خيمة اجتماع إسرائيل والمجيء الأول للمسيح. استمع إلى هذا العدد: والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. والعبارة حل بيننا مشتقة من التعبير اليوناني سكينوؤو، وقد استخدمت السبعينية، وهي الترجمة اليونانية للعهد القديم، الكلمة ذاتها للفعل العبري شكان، الذي يظهر في سفر الخروج ليصور حضور الله في خيمته. من هنا يشير هذا العدد إلى أنه في تجسد المسيح كان الله حاضرا مع شعبه ليقودهم إلى النصر. بالإضافة إلى ذلك، تعلم مقاطع مثل أعمال الرسل الأصحاح 2 والعدد 17 ورومية الأصحاح 5 والعدد 5 أنه عندما صعد يسوع إلى السماء سكب روحه على أتباعه. إذن خلال استمرارية ملكوت المسيح يسكن الروح القدس في كنيسته، فكما ملأ الله خيمة الاجتماع بحضوره، هكذا يملأ الروح شعبه بحضوره الخاص والقوي الذي يضمن لنا إرشاد الله والانتصار يوما بيوم. وبالطبع تعلم مقاطع من العهد الجديد مثل الرؤيا الأصحاح 21:3 أيضا أن تجسد المسيح وحضور الروح الآن ليس سوى تمهيد لحضور الله الملك العجيب في الخليقة الجديدة. وعندما يعود المسيح في اكتمال ملكوته سيجعل كل شيء جديدا، وستمتلئ الخليقة بكاملها بالمجد الظاهر لملكنا الحالي رجل الحرب. في هذا الدرس الذي عنوانه نظرة عامة على سفر الخروج، قدمنا بعض الاعتبارات الأولية التي ينبغي أن نبقيها في أذهاننا، ومن ضمنها كاتب السفر ومناسبة كتابته والمعنى الأصلي والتطبيق المعاصر، كما درسنا بنية سفر الخروج ومحتواه بتقسيمه إلى قسمين رئيسيين، ونظرنا إلى بعض المواضيع الرئيسية التي تناولت أوجها ملك الله البارزة في كل السفر.
كان لسفر الخروج أهمية بالغة بالنسبة لقراء شعب إسرائيل الأصليين حين نزلوا مع موسى على حدود أرض الموعد. فبينما كان بنو إسرائيل يتأملون في تحديات العيش مع الله في أيامهم، دعاهم سفر الخروج ليؤكدوا مرة أخرى التزامهم تجاه موسى كقائد لشعبهم معين من الله. كذلك ذكرهم السفر بدور موسى عندما حررهم من مصر وأتى بهم إلى جبل سيناء، كما ذكرهم كيف أعدهم الله لأرض الموعد. وبطريقة مشابهة يدعون سفر الخروج كأتباع للمسيح اليوم إلى تأكيد ولائنا لسلطة موسى، لكن في ضوء ما حققه الله في المسيح. وبقدر ما صنع الله أمورا مع شعبه من خلال موسى كقائد لإسرائيل، يظهر سفر الخروج كم صنع الله أكثر بكثير من خلال المسيح. ففي المسيح قد حررنا الله إلى الأبد من عبودية الخطية وسلطان إبليس، وفي المسيح منحنا الله أيضا حضور روح المسيح وتعاليمه لترشدنا. وعلى ضوء ذلك يمنحنا سفر الخروج فرصا لا تعد لنتعلم أكثر فأكثر عن كيفية اتباعنا للمسيح، وهو يقودنا إلى ميراثنا الأبدي الموعود في السماء الجديدة والأرض الجديدة.